السلام عليكم ورحمة الله، أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر والمحبين لدينك فيها ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم والذين يريدون بهذا البلد استقرارا وخيرا. اللهم احفظهم من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء. اللهم من أراد بديننا وبمصرنا خيرا تعلم ذلك أنت من نيته، اللهم وفقه لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير، وسدد خطوته وثبته على الحق يا رب العالمين. ومن أراد بمصر وبدينك شرا وسوءا، وأراد بهذا البلد خرابا، ومكر لها بالليل والنهار، وأنفق ماله ليصد عن سبيلك وليهدم دينك، تعلم ذلك أنت من نيته. اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية. اللهم جمد الدماء في عروقه وزلزل الأرض من تحت أقدامه. اللهم وافضحه على رؤوس الخلائق في الدنيا وفي الآخرة، واجعل ماله حسرة عليه في الدنيا وإن لم يرجع إليك. اللهم واجعل ماله حسرة عليه في الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الأحد 28 من شهر الله ربيع نيسان 1434 من العام الهجري الموافق 10 مارس 2013 من العام الميلادي. استفتاءنا النهاردة الحقيقة في يعني أنا عملته عشان حالة الشيزوفرينيا اللي احنا عايشينها. الجماعة النخبة يعني نخبجية عايزين الرئيس مرسي يقيل وزير الداخلية لأنه بيفرط في استخدام القوة ضد المتظاهرين في الشارع، وفي نفس الوقت ضباط الشرطة عايزين إقالة وزير الداخلية لأنهم مش عايز يديهم أسلحة ومش عايزهم يدافعوا عن نفسهم أمام المتظاهرين في الشارع. والإعلام المارينزي لأول مرة بيتبنى القضيتين، فرحان بضباط وزارة الداخلية اللي بيعملوا غضبة وبيقولوا من حقنا ان احنا نتسلح وده حق مشروع مفيش خلاف عليه، لكن يا ترى قيادات الداخلية اللي بتتحرك وتتآمر على الوطن الآن، بعضهم طبعا مش بنتكلم مش بنعمم يعني، بعض قيادات الداخلية الذين يتآمرون على الوطن الآن مع رجال الأعمال، مع اللي هربانين برا، مع اللي عليهم ضرائب، مع 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 كل دول خلاص فعلا عايزين الضباط يتسلحوا ويدافعوا عن المنشآت ويدافعوا عن نفسهم وعن أرواحهم، مش عارف. فعشان كده عملنا استفتاء، هل تتوقع إقالة وزير الداخلية من أجل تهدئة غضب بعض الضباط؟ نعم لا لا أدري. طبعا في كلام إنه طلع على النهاردة على الجرايد والمواقع الإلكترونية إنه احتمال يقال الوزير ويجي بداله اللواء أسامة الصغير، ده على حسب ما تقال حتى النهاردة في جريدة المصريون. لكن الحقيقة الشيء الوحيد اللي لازم نبقى عارفينه انه الاعلام المارينزي مع اي حاجه فيها عدم استقرار. والنهارده طبعا هنفتح ملف فساد 38 مليار جنيه مصري، ملف فساد مهم جدا، وعندنا كلام عن بورسعيد ومين اللي بيدعم الاضرابات في بورسعيد. احنا قلنا ان بورسعيد اتطحنت، ومحدش يتصور ان ماتش الكوره بالتحديد هو اللي عمل كده، لا، ماتش الكوره تم استخدامه سياسيا لايقاع بورسعيد في الازمه اللي هي فيها. نسال الله ان يفرج كروبهم. في محترمين في بورسعيد عارفين ايه اللي بيجري على الارض ومين رجال الاعمال اللي بيتحركوا، وعارفين مين اللي بيسافر في اوقات وبيعمل ايه وبيرجع وبورسعيد تشتعل. لكن مما لا شك ده جانب، وجانب تاني من القضيه، بورسعيد لابد لها من نظره واضحه، مش رشوه، عشان الجماعه اللي قاعد يقولوا الرشوه حرام، ازاي تحولها لمنطقه حره؟ منتهى الغباء السياسي والهمجيه الاعلاميه تشوفها عند الاعلاميين. يعني اعلاميه تطلع تقول للرئيس انت بترشي المدينه عشان خد قرار اعادتها لمنطقه حره. طبعا القرار ما خدش صدى في الاعلام مع انه قرار مهم جدا، لان عانت المدينه من هذا. لكن اسالوا عن بلطجيه بحيره المنزله، اسالوا عن بعض رجال الاعمال عند الشرفاء في بورسعيد بالتحديد وهم عارفينهم، واسالوا بعض اعضاء حزب النور الشرفاء، والتقيت واحد منهم الحرم وقال لي اسماء بالتحديد، وقال لي رحت وعرضت الكلام ده على النيابه. لكن احيانا ما تعرفش ايه اللي بيحصل، لا حياه لمن تنادي، لان احنا لسه عندنا في بعض المثالب في تحدي ما بين بعض يعني رجال القضاء والنظام. وانا اتمنى ان المرحله المقبله ان الرئيس ياخد موقف شويه من القضاء، مش موقف تعسفي لا سمح الله، بس نعرف هم عايزين ايه بالظبط، لان برضو ما هناك ما زال اصرار على اقاله النائب العام. احنا شفنا المبادره اللي بناها حزب النور مع جبهه الانقاذ، ده كان عنوان ليها، مستشار مرتضى منصور النهارده برضو بيتكلم عن كده، وكتير من الناس عماله تدندن على فكره اقاله النائب العام انه جاي بطريقه غير شرعيه. فانا اتمنى يطلع حد يقول لنا من اهل القانون، لو يتصل بينا يقول لنا هل الطريقه اللي جه بها النائب العام غير شرعيه، والنائب العام الحقيقه ايه اللي عمله غلط من ساعه ما جه؟ بل بالعكس، ده فتح ملفات فساد، والنهارده هنشوف ملفات فساد اتقدمت للنائب العام السابق من سنه 2005 على نجيب ساويرس وعلى غيره، ومحدش اتكلم فيها خالص ولا اتحركت واتجمدت في الثلاجه، رغم اصرار النائب العام السابق سياده المستشار عبد المجيد محمود انه هو ما جمدش حاجه في الثلاجه، الا ان في مواطنين معاهم ارقام وقالوا قدمنا ملفات فساد. انا شخصيا في قضيه رفعتها على احد الصحفيين، رغم ان حصل بيني وبينه تصالح على المستوى الشخصي، من ساعه ما رفعتها في شهر 7 الى الان لكم ان تتخيلوا ما تحددت لهاش جلسه ولا اعرف حاجه عنها، وكنت رافعها طبعا ايام النائب العام السابق يعني. فطبعا في ملفات فساد هنتكلم فيها، لكن الاستفتاء معانا في بعض المقترحات، يعني حد مقترح او بيقترح انه نجيب وزير داخلية من الجيش زي ايام جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر طبعا كان له النهاردة مقال من واحد ناصري بامتياز اسمه محمود الكردوسي. محمود الكردوسي عامل مقال حاطط فيه في الميزان عبد الناصر ومرسي بجملة واحدة، وبيقول، هو بيقول يعني كل لما افتكر جمال عبد الناصر بحزن على ايامه وبحزن على لياليه وبحزن. واضح ان الناس دي بتستقرضنا، فهمنا لسه عايشين زي ايام زمان زي اهالينا. انا بعذر اهالينا، يعني انا ابويا الله يرحمه سماني خالد على اسم ابن الرئيس جمال عبد الناصر، دكتور خالد عبد الناصر. خلاص، الشيء اللي عايز اقوله لكم انه اللي زي ابويا الله يرحمه وامثاله كتير من الشعب المصري وبالذات في الصعيد، وفي ناس بتبعت لي رسائل يعني تقول احنا بنحبك جدا بس خف على عبد الناصر. عارفين ليه؟ لانه الحقيقه حصل حاجه زي ما قلت لكم اللي كان قالها الاستاذ صلاح الامام، كنت ناصريا فاهتديت. حصل حاجه انه عبد الناصر امتلك اعلام سحر الناس بيه، فصور لهم انه اعظم زعيم في العالم اهتم بمشاكل الناس. لكن اقسم لكم بالله لو قعدتوا مع ناس وفرغتوا قلوبكم من الهوى، الهوى ده هو طبعا اللي دمر معظم الشعب المصري ودمرنا وخلانا يعني كلنا بنحرق الوطن بهوانا، الهوى اللي جوه قلوبنا ده، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الهوى. وتعرفوا تاريخ جمال عبد الناصر والحاشية بتاعته، مش هتعملوا اللي انت بتعملوا عليه. طبعا اللي كاتب المقال، سيبك من سوء الأدب دي مش قضيتي، بيقول عبد الناصر الرجل الذي رباني صغيرا وعلمني كيف أقرأ وأكتب وأحلم وأفكر وأغني وأزهو بمصريتي، الرجل الذي أقشعر لصوته. طبعا شغل الإعلام يعمل كده ويسحر المغفلين أمثال هؤلاء والسذج، إنما ما يسحرش إنسان عاقل عنده كل شيء بالحسابات والورق والقلم والتاريخ. جمال عبد الناصر إن وضع في ميزان سيئاته نكسته 67 تكفي إنها تمحي أي حاجة حلوة عملها. جمال عبد الناصر أنا مش عايز أدخل في متاهات عشان ما حدش يبتكر إن أنا في عداء معاه هو على المستوى الشخصي، أنا لم أوذى منه. الراجل مات سنة 70 أنا كان عندي 6 سنين، لكن فيما علمته وما قرأته من الثقات المحترمين حتى من اللي كانوا ناصريين ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى عن هذه الناصرية البغيضة، ودينا شفنا نموذج، يعني نموذج حمدين صباحي مسخ لجمال عبد الناصر موجود في الشارع المصري الآن. ماذا فعل غير الجعجعة ويبدأ بقام النصر إلا من عند الله، وأكتر واحد بيحارب وبيخرب في البلد باللي بيعمله وبسياساته. لكن الأخ بيقول ما الذي يجعلني أتذكر عبد الناصر إذن وأنا أشاهد هذا المخلوق الرئاسي محمد مرسي؟ ليست المقارنة بالطبع، فالفرق بين الاثنين كالفرق بين قرص الشمس ويشق السماء من شروق يفتح عليم إلى غروب ذهبت خوص النيل ينيل، حاجة كده يعني. مهم إن قاعد يتكلم كلام كتير جدا، مفاده يعني إنه إحنا عايشين مع رئيس مبارك أفضل منه. تخيل لما أتكلم عن رئيس وإن كانت له أخطاء سياسية هتكون طبيعية جدا، هتكون طبيعية جدا، أي حد كان هيتولى الرئاسة في مصر الآن كان هيشوف الأمرين. يعني لو جه أحمد شفيق كان هيتحرك ضده ال 13 مليون اللي ما اختاروهوش ويعملوا له في الشارع مشاكل. مش عارفين إيه الفرق؟ إن اللي انتخبوا محمد مرسي ما كانوش هيسمحوا لنفسهم إنهم يحرقوا مؤسسات، وما كانوش هيسمحوا لنفسهم إنهم يصدروا بلطجية في الشارع بفلوس عشان يعملوا في الشارع كده. ده الفرق الوحيد. ليه بقول لكم دايما هما بيطمنوا لفكرة التيارات الإسلامية في كده؟ لأنه عارفين التيار الإسلامي والمحبين ليه والوطنيين الشرفاء نفسه لا تستسيغ فكرة إن أنا أولع في البلد أو أسمح لنفسي أن أحط إيدي في إيد بلطجي يحرق مؤسسات الدولة أو يقطع الطرق أو يضرب بالمولوتوف القصور والمؤسسات أو يحرق أو يعمل كده. هما ده اللي عارفينه وبيراهنوا عليه. عشان كده كان شفيق بيقول أنا أقدر أرجع الأمن في 24 ساعة، لأنه كان عارف هو بيعمل إيه. اتفاق قوي مع المجلس العسكري السابق، واتفاق قوي مع قيادات الداخلية، واتفاق قوي مع نزلاء بورتو تورا على أنه يرجع الأمن، كان هيقدر يرجعه. لكن الشاهد في الكلام أن الاحتجاجات اللي كانت هتبقى موجودة كانت تبقى احتجاجات شبه احتجاجات ميدان التحرير. هل سمعتم في ميدان التحرير في 18 يوم عن مولوتوف، عن خرطوش، عن أي حاجة فيها إتاوات، خيم فيها حاجة لا ترضي الله، قطع طرق، أعمال بلطجة؟ ما سمعتوش. كنت برضو لو جيش شفيق مسك الحكم ما كانش هيحصل غير اللي في ميدان التحرير حصل في 18 يوم. إنما المراهنة على الرئيس محمد مرسي لأنه ابن جماعة الإخوان المسلمين بما لها وما عليها، وبالتالي لابد إن احنا نعاقبه ونعاقب اللي جابوه ونعاقب اللي انتخبوه، وده كان في البداية واضح. ده كان في البداية واضح. فعشان كده الحقيقة الراجل بيتكلم بيقولك السجن هو مكان الطبيعي للإخوان، هو مسقط رأسهم ومجالهم المغناطيسي والمخدع الذي تناسلوا فيه جيلا وراء جيل. لما تلاقي إنسان منحط أخلاقيا يعيب على إنسان اتسجن ظلما وعدوانا لأنه كان معارض للنظام أو مش راضي عن تصرفات النظام، تعرف أنه إنسان من حثالات البشر. وأكرر بصرف النظر نختلف على الإخوان لما خرجوا من رحم المعارضة إلى سدة الحكم، حصل في الانتقالة دي ارتباكات سياسية دوارد، حصل في أخطاء سياسية دوارد، يقاومون سياسيا دوارد. إنما لما عاير ناس اتسجنت سياسيا وما عايرش ناس اتسجنت فسادا وأخلاقا، يا محترم يا اللي ما تعرفش حاجة عن الاحترام، يا اللي ما تكلمتش عن الحرامية أيام جمال عبد الناصر والقتلة وزبانية جهنم وأصحاب بيوت الدعارة من رجالات الجيش اللي كانوا موجودين في هذا الوقت، والمخابرات اللي كانوا عايشين مع الفنانين ومصر بتتضرب وشبابها بيتسحل في سينا قاعدين بيسمعوا نجاة الصغيرة وعبد الحليم وأم كلثوم. لما ما تتكلمش عن الكلام ده تعرف انك انت من حثالات البشر بأفكارهم على الأقل. يعني مهم تبقى ملاحظتان. هو بيتكلم طبعا بيقول انه ولست مع الرأي القائل بان هم فصيل سياسي، بيتكلم عن الإخوان المسلمين يعني، وإن من حقهم أن يحكموا إعمال الديمقراطية، فهم ليسوا فصيلا سياسيا بل هم جماعة ماسونية غامضة فاشية وانتهازية ومراوغة لا تعمل وتزدهر إلا في أجواء من الفوضى والتشرذم والكفر بالأنا وتكفير الآخر. وهم اول من انقلب على الديمقراطيه فور وصولهم للحكم، ناهيك عن انهم وصلوا اليه اصلا بالزيت والسكر وفزعه النصارى ودغدغه مشاعر السذج والجهلاء بالجنه التي يوعدون. طبعا هذه الاخلاق دي اخلاق الناصريين، تحس انها اخلاق شوارع الا من رحم الله. يعني قلما تجد ناصري له اخلاق محترمه في كتاباته واعتراضاته وانتقاداته، تحس انه راقي. انما لازم تلاقيه كده بيتكلم بلغه الشوارع والمصاطب وبيوت البغاء، ما يعرفش يكتب لغه محترمه يعني. تبقى بعد ذلك ملاحظتان. الاولى ان الخط البياني لرئيس مصر طوال 60 عاما ظل يهبط وينحدر حتى وصل الى ما نحن فيه الان، وكان ثمه قانونا يحتم ان يكون كل خلف أسوأ من سلفه بصرف النظر عن التقييم النهائي. والملاحظه الثانيه ان لكل رئيس واعظ على مقاسه. عبد الناصر كان عنده هيكل، والسادات كان عنده موسى صبري وانيس منصور وابراهيم سعده، ومبارك كان عنده ابراهيم نافع وسمير راجب، ولحق بهما اسامه سراء عبد الله كمال. اما ذلك المخلوق الرئاسي محمد مرسي فقد اكتشف ضالته في مخلوق اعلامي متحول هو المستشار الرئاسي برضه عمرو الليثي، وقد بدا الاثنان في حوارهما الاخير اشبه بجوز كناريا. سوسو يا فخامه الرئيس، لا سوسو يا عمورتي، ده المؤدب المحترم اللي بينتمي الى قبيله الناصريين. وبعدين في الاخر بيضحك علينا بيقول لنا: ألا تلاحظ أن الوحيد الذي لم يفقد هيبته من كل هؤلاء الوعاظ وما زال جديرا بلقب الأستاذ هو محمد حسنين هيكل؟ ألا تشم فيه رائحة جمال عبد الناصر؟ والله ما أعفنها من رائحة إن كنت تتكلم. ألا تشعر بعد ذلك بأن مصر صغرت وضاقت واستحكمت حلقتها؟ أستاذ محمد حسنين هيكل اللي أنت بتتكلم أنه جدير بلقب الاحترام والأستاذ، روح ذاكر تاريخ ابنه، ذاكر تاريخه هو شخصيا، وذاكر تاريخ اللي يعرفوه كويس، عشان تعرف انه على شاكلتك انت والناصريين في معادات على مسؤوليتي دين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك اللي يعادي دين ربنا ما يخرجش منه غير زبالات الافكار اللي انتم بتشوفوها على جريده الوطن احيانا، لان مش كل اللي بيكتبوا وحشين على جريده اليوم السابع احيانا، مش كل اللي بيكتبوا وحشين على جريده المصر اليوم احيانا، لان مش كل اللي بيكتبوا وحشين. لكن الشاهد في الكلام هي دي اخلاق الكثير من الناصريين، هي دي مفاهيمهم، ناس فاضيه وعمالة تخلق زعامات وهمية لأفراد يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يستحقون أن يحكموا قهوة. يعجب حتى هو المعلم بتاع القهوة اللي يقدر ياخد المارك وآخر النهار يعرف يحسب حسابات الخسارة والمكسب، إنما هم دول الناصريين جعجعة الطحين الأناشيد الدوشة. لكن بص على التاريخ هتعرف إن احنا انتكسنا انتكاسات في عهد عبد الناصر نذوق ويلاتها إلى الآن، من أيام عبد الناصر إلى الآن. بدل ما يترحموا بقى على الرجل ويقولوا ربنا يغفر له ويتوب عليه ويسامحه، لا بيعتبروه الزعيم والبطل والشهيد والعظيم. بل أخفيكم سرا أن بعضهم قد يتصور أن عبد الناصر أفاد الأمة أكثر من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا معانا الحقيقة أحد ضحايا المهندس نجيب ساويرس. طبعا إحنا عندنا ملفات فساد، هذه الضحية هتكلمكم عن الرجل الذي يعني نزل لنا دموع التماسيح مع الباشا وائل الإبراشي. هتكلمكم عن كتيبة إعلام المارينز عملت إيه في قضيتها وتعاملوا معها إزاي. نجيب ساويرس اللي قاعد على الهوى قال له: نفسي ولادي وحشتهم ملوخية. السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام أستاذ خالد.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
مع حضرتك الميكروفون. يعني قولي ما شئت الحقيقة من مشكلتك وقضيتك، لحيك قلت إنها من سنة 2006 ولم تنتهي إلى الآن، تفضل يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأول السلام عليكم جميعا.
عليكم
الحقيقة أنا يعني أنا هحكي مأساة. هي شبكة عنكبوتية مسمومة بتمد فروعها في جهات كتيرة ومحاول كتيرة. هختصرهم الأول في عناوين المحاور عشان حضرتك حتى تذكرني إذا نسيت ولا حاجة.
تفضل يا فندم.
أولا التجاوزات وتعسف نجيب ساويرس ونوابه من المديرين في كل شركاته في مجموعة أوراسكوم تلكم القبضة.
نعم.
تاني حاجة المحور التاني خاص بحقوق الإنسان.
نعم.
المحور التالت خاص بالقضاء والمحامين ونقابة المحامين. المحور الرابع خاص بمكاتب العمل ووزارة القوى العاملة. والمحور الأخير خاص بالإعلام والإعلاميين المحترمين.
نعم.
اولا انا كنت موظفه في احدى شركات نجيب ساويرس. كنت متميزه جدا بفضل الله، لاني كنت متميزه جدا في التخصص بتاعي، ولانه كان تخصص نادر ومش موجود منه كتير في السوق المصري، فاضطروا يعينوني عشان انا مميزه وعشان محتاجيني. انا محجبه بفضل الله، ملتزمه متدينه بفضل الله. ولاني برضو ملتزمه متدينه ومتعلمه كويس الحمد لله. انا مؤهلاتي متعلمه، واخده بكالوريوس ودراسات عليا من امريكا ومن اوروبا، وحاضره تدريبات كتيره جدا في دول كتيره، الامارات وتركيا وامريكا وبريطانيا وكذا دوله. الحمد لله مؤهله جدا،
نعم
واعتبر بفضل الله مش بفضلي من المتميزين في السوق المصري يعني. فعينوني في المكان في الشركه دي، وكنت مسؤوله عن تنفيذ مشروعات خاصة بأحد منتجاتهم اللي هو DSL.
نعم.
بعد ما تعينت سافرت بره على نفقاتي الخاصة وعلى حسابي الخاص، أخذت تدريب لمدة شهر في أحد الولايات الأمريكية. المفروض أن التدريب ده أنا باخده بشكل شخصي، بمثل فيه نفسي، لكن لأن كان عندي ولاء زايد للشغل وكنت عايز أثبت نفسي وأثبت لهم أن أنا الشهر ده ما ضيعتوش عليكم، لا ده أنا راجع لكم فايدة. فاتكلمت عن الشركة كلام كويس جدا، وعملت لهم دعاية مجانية ما خسروش فيها مليم واحد، وجبت لهم مشروع من هناك بمئات آلاف الجنيهات، برغم انه مثيله هنا في مصر ما يتكلفش اكتر من 5000 جنيه، لكن هم كان هيبقى مكسبهم اكتر من 300,000 جنيه فيه، ومن غير طبعا عمولة ولا اي حاجة، يعني جايبه لهم هدية.
انت حضرتك طبعا معاكي ورق بكل الكلام اللي بتقوليه ده؟
كل كلمة بقولها أنا أشهد ربنا أن أنا صادقة فيها، ومعايا مستند كتابي وصوري كمان، يعني في فيديوهات كمان متصورة تثبت الكلام ده.
اتفضلي يا فندم.
أوكي، فرجعت من التدريب ده باستحسان طبعا من إدارة التدريب بره، وباستحسان برضو من إدارة الشركة العليا، ما عدا مديري. طبعا مديري بدأ يقلق مني، هو مديري كان مسيحي، مع كل الاحترام لإخواتي المسيحيين في الوطن، أنا ما كانش عندي أي مشكلة معهم في الدين ولا في التعامل، لكن هو اللي كان عنده مشكلة معايا ومع حجابي. حتى كان كتير بيواجه لي كلمات فيها سخرية من حجابي، من صلاتي، أنت بتصلي التراويح يا حاجة، حاجات كده يعني، برغم إن أنا كنت بصلي زي بقية الناس. بدخل
هو أنا حدود أيمن نجيب ساويرس دايما بيدندن إن الشركة فيها مسلمين كتير جدا جدا، يعني انا ما اعرفش جوه فيه ايه بالظبط.
كذاب جدا، كذاب جدا، لان معروف جدا لكل الموظفين اللي اشتغلوا في شركات نجيب ساويرس ان معظم الموظفين الاغلبيه اكثر من 85% من الموظفين مسيحيين، مع كل الاحترام ليهم احنا اقليه هناك، ما نزيدش عن 10-15%، وبنتعامل كاقليه، يعني حتى ما بنقدرش ندخل في اي صراع او مشكله او مطالبه بحق، لان احنا اقليه وهنتداس برجلين.
طيب اتفضلي يا فندم.
المهم عشان ما اطولش، يعني انا لما بدا شغلي في الشركه يبان قوي، وحتى لدرجه نفس مديري نفسه مديني تقديرات 100%، هم بيعملوا تقييمات كل 3 شهور، تقييماتي كلها كانت 100%، اخر تقييم ليا قبل ما تحصل مشكله كان 102%، ده التقييم الاجمالي، والتقييم خاص بالمشروع نفسه اللي هو انا من خلاله اكتشفت ان الشركه دي بتسرق ملايين من العملاء من خلال حساب الفواتير بشكل غلط. بفضل ان انا كان ليا فضل بعد ربنا ان انا حليت المشكله دي، وحليت مشاكل كتير من مشاكل العملاء، لكن مرفوع عليهم قضايا كتير من العملاء او من الموظفين، يعني هم الحمد لله قضاياهم كتير في المحل.
عندي علم يا فندم، اتفضلي.
المهم بدا مديري يقهرني بشكل فظيع، ما فيش انسان يتحمل المعامله السيئه دي، من اهانات، من تجريح، من تطفيش، من استبعاد من اجتماعات القسم، من خصم فلوس، يعني خصم مني مره واحده 5000 جنيه عشان يعوض تقصير عمله هو في مشروع تاني في قسم تاني انا ماليش اي علاقه بيه ولا اشتغلت فيه اصلا.
نعم.
زميل تاني مسيحي اثر في شغله فتسبب في خصم جزء من مرتب مديري، فمديري خده مني ما خدوش من زميل المسيحي.
نعم.
المهم انا كنت متعينه بعقد مفتوح مش سنوي، يعني مفتوح بعد اول 3 شهور بيبقى مفتوح الى الابد يعني بفضل الله بامر الله يعني. المهم جه بعد ما تميت السنه بيوم لقيته بيقول لي انا هنهي العقد بتاعي، وهو مديني 102%. فبقول له ليه؟ قال هو كده انا مش مبسوط، مش عايزك معايا، مش عايز اشوفك. قلت له طب اديني فرصه.
لا ده مدير حضرتك؟
ده مدير سياح حضرتي.
اتفضلي.
استاذ جورج فؤاد.
استاذ جورج فؤاد، نعم.
قال لي انا مش عايز اشوفك. قلت له خلاص خليني انقل قسم تاني. قال لي ولا هديكي فرصه انك تنقلي قسم تاني، وهقف قصادك وهقف ضد اي خطوه تاخديها عشان تنقلي في حته ثانيه.
كويس.
قلت له ليه كده؟ قال لي هو كده انا مش عايزك قدامي وخلاص. طردوني بشكل مهين جدا 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 قدام كل زمايلي في نهار رمضان، طرد مهين جدا، نزلوا صوري للامن، ممنوع دي تدخل، ما ادونيش حتى فرصه ان انا اخد ورقي ولا مستلزماتي ولا متعلقاتي في المكان. رحت مكتب العمل، بدات اخد اجراءات قانونيه ضدهم، لما عرفوا الكلام ده حاولوا يعني يعملوا تمثيليه ان هم هيرجعوني، رجعوني شويه صغيرين شهر ونص، وبعد كده مشوني تاني. تخيل حضرتك في الشهر ونص ده كان ميعاد التقييم السنوي، الربع سنوي الاخير في السنه. تخيل حضرتك مدير اللي بيقول لي همشيكي عشان انت مش عاجباني، اقسم بالله اداني بايده 100%. يعني متآمر وايه؟ حضرتك كامل.
متآمر وهبل يعني، احنا بنسميها كده يعني. اتفضلي.
بالظبط كده.
حتى زمايلي كلهم انا لفيت بالتقييم ده على كل الناس، قلت لهم اجي اللي عايز يرفدني يديني بايده 100%. المهم بعد ما مشوني لتاني مره وعملوا تصعيد مبالغ فيه، يعني رحت مكتب العمل ما عملش اي حاجه مكتب العمل، طبعا كالعاده بيحفظوا البلاغات وبيحولوها مباشره للمحكمه عشان يرجعوا دماغهم، لانه اصلا بيبقى فيه نوع من التواطؤ والترتيب مع الشركات. رحت المحكمه مضطره مش مختاره، ما كانش قدامي طريق تاني. انا حاولت ان انا اسعى بوسائل وديه كتير جدا في الحل، لكن هم رفضوا. منها مثلا على مدى 7 شهور حاولت ان انا اتفاوض مع الشركه الاصليه اللي انا كنت شغاله فيها، رفضوا تماما، بل بالعكس بداوا يبتزوني بقى بالتليفونات تهديدات. رئيس مجلس الاداره كريم بشاره قال لهم بهدلوها في الاقسام وجرجروها في الاقسام والمحاكم وخلوها تندم على اليوم اللي اتحدثنا فيه.
اسمه كريم بشاره.
كريم بشاره كان وقتها، هو دلوقتي اعتقد انه سابها، لكن كان وقتها لغايه يمكن سنه فاتت كان رئيس مجلس الاداره. بدل ما احاول انه يحل الموضوع ودي وانا معايا كل الادله والاثباتات اللي تثبت ان انا اتظلمت.
اوكي،
هو رفض اصلا انه يقعد معايا، يعني حتى كان في مدير جديد متعين وقتها اسمه هشام انور، كان مدير موارد البشريه، قال له البنت مظلومه واقعد معاها وادي لها حقها وخلينا نخلص من الموضوع ده، قال له مش هقعد مع حد، بهدلوها في المحاكم والاقسام. خلوها تندم. اوكي. بقى حرروا ضدي بلاغات كيدية، رفعوا عليا دعوة تعويض كيدية، طبعا القضاء برأني منها لأن ما فيش أي مستند، هو كله كلام رسمي سوري مرسل يعني. من ضمن التهم مثلا إفساء أسرار، إيه هي الأسرار؟ ما فيش. فين هم الناس اللي أنا أفسيت ليهم الأسرار؟ ما فيش. من ضمن التهم تخيل، ما أعرفش دي تهمة بقى في القانون المصري ولا لأ، إساءة معاملتها لزملائها الأقباط، على اساس ان انا كنت بضربهم كل يوم الصبح وانا رايحه مثلا، ولا كنت بشتمهم انا طول الفتره اللي قعدتها معايا.
يعني اتهموكي بانك بتفشي اسرار، اتهموكي ان انت بتسيئي معامله زمايلك المسيحيين جوه الشغل. كويس.
انا طول فتره تواجدي في الشركه كانت علاقتي بزمايلي المسيحيين على افضل وجه. ما فيش اي مشكله حصلت بيني وبين اي حد فيهم، بل بالعكس كنت حتى في الاعياد بهنيهم وكنا زي الاخوات مع بعض، ما كانش في اي نوع من المشاكل ما بيني وبينهم.
نعم.
لكن هو نوع من الشوشره ودوشه وبوظوا لي اعصابي وخلاص، تهديدات في التليفون لو ما تنزلتيش عن القضيه هنبهدلك، هنلسق لك تهم، هنعمل وهنسوي. المهم انا ما بجيش بالتهديد، انا بني ادم صاحبه حق. حاولت ان انا اراسل بقى الاداره العليا اللي هي بتاعه اوراسكوم نفسها، نائبه رئيس سويرس اسمها وفاء لطيف، حاولت ان انا اقعد معاها هي وكان موظف وقتها اسمه هشام شكري، هو دلوقتي مدير الموارد البشريه، راجي سليمان كان المسؤول القانوني. قعدنا في اجتماعات، طبعا في الاول حاولوا يهجموا عليا هجمه شرسه، انا لا انت اللي غلطانه وهم اللي صح ومش عارف ايه. لما وريتهم كل المساندات اللي معايا تراجعوا تراجع شديد وقالوا لي احنا فعلا بعد التحقيق تاكدنا ان انت فعلا كان عندك حق وان انت اتظلمتي، وان هم عشان لسه جداد في الاداره جورج فؤاد وحنان عبد المجيد وكريم بشاره، فما عندهمش لسه الحرفيه ولا المهنيه ان هم يعرفوا يديروا شركه بشكل صح ولا يتعاملوا بشكل مهني مع الموظفين ولا انساني.
كويس.
واحنا بنعتذر وكل اللي هنعمله ان احنا هنديكي تعويض عن الكام شهر اللي انت قعدتيهم في البيت، وهنديكي ورقك وخلاص. قلت لهم طب انتوا دلوقتي تاكدتوا ان انا مظلومه، انقلوني شركه ثانيه، ما ترجعونيش الشركه دي، لكن انقلوني شركه ثانيه، انتوا عارفين ان انا متميزه. وكان وقتها وقت الازمه العالميه الماليه اللي كان فيها الاسواق كلها اتضربت والبطاله زادت فيها.
نعم.
فقلت لهم انقاذ الموقف انقلوني شركه ثانيه، قالوا لي لا مش هننقلك. فانا اصريت على الطلب ده، قالوا لي كده بقى يبقى لا ده ولا ده، لا هننقلك ولا
هنقعد. نعم.
وافضلي في المحاكم، ومعايا رد رسمي مرسل منهم يثبت الكلام ده، من وفاء لطيف بتقولي خليكي في المحكمه، ده القرار النهائي لنجيب ساويرس.
طيب البيج بوس نجيب ساويرس نفسه كان بينك وبين اتصالات كلمتيه؟
طبعا، هو طبعا ما بيردش على تليفونات، هو ما بيني وبينه ايميلات مباشره على ايميله الشخصي، ومعايا الايميلات دي لغايه النهارده. أثبت بيها كل كلمة بقولها.
نعم.
طبعا سياسته ما كانش بيرد، لكن بعد إصرار 7 شهور مني صدر لي المديرة بتاعته ترد عليا. الحقيقه هم ما استجابوش غير لما انا رحت لهم كمان الشركه بنفسي، يعني تليفونات لا، ايميلات لا، فاضطروا ان هم يرضخوا لما انا رحت بنفسي يعني. اوكي. ف رفضوا وبداوا يصعدوا الموضوع في القضاء بشكل مبالغ فيه، مبالغ فيه، شراء محامين، شراء القضاء، تبديل مواعيد القضيه، تغيير الدايره بتاعت القضيه، يعني اتبهدلت بكل المقاييس. فقلت اعمل ايه؟ قلت الجا لمنظمه حقوقيه تاخدني بحقي، ما هو انا بطالب بحق انسان.
يبقى احنا كده خلصنا من عند نجيب ساويرس، انتقلنا للمحور الثاني، رحت لمنظمات حقوق انسان.
احنا لسه ما خلصناش انا نجيب ساويرس، لان هم فضلوا يصعدوا معايا بشكل مبالغ فيه في امور ثانيه، انا حتى حاولت ان انا الاقي شغل في اماكن ثانيه، وتعينت بالفعل في شركه ثانيه، وبعد 5 اسابيع من تعييني في الشركه الثانيه اتصلوا بإدارة الشركة دي وقالوا في حقي كلام سيء جدا جدا جدا، وده أدى إلى أن أنا للمرة الثانية اترفض من شركة ثانية بدون وجه حق وبدون أي تهمة، لمجرد أن هم مش عايزين مشاكل ولا وجع دماغ. بعد شوية لما أنا بقى طهقت تماما من البلد ولقيت أن أنا مفيش أي فرصة عارفة أنجح فيها في بلدي اللي مش جايبالي حقي، فكرت أن أنا أسافر بره. بالفعل حصلت على منحة من جامعة محترمة جدا في أوروبا للدراسات العليا. الناس دول لقوا ان هم انا متميزه من ضمن اللي تقدموا في كل دول العالم، ادوني منحه كامله بفضل الله سبحانه وتعالى. واتفاجئت ان انا قبل ما اسافر ان اداره الشركه برضو كلمت رئيس اداره الجامعه وقالوا لهم الفلانه الفلانيه دي موظفه عندنا واحنا رافضين انها تسافر تاخد المنحه دي، مش هنسمح لها انها تسافر. رغم ان انا كنت سايباهم بقالي 3 سنين.
طب كانوا بيعرفوا منين ان انت بتعملي منحه او بتسافري او هكذا يعني؟
انا كنت هتجنن الحقيقه، انا حتى كنت بحاول ان انا اتكتم اخباري، ما بلغش اي حد من زمايلي عن اي حاجه او اي خطوه باخدها، لكن اكتشفت ان هم عارفين ادق تفاصيل حياتي حتى السفريات الخاصه، لدرجه ان انا حكيت ان هم بيتجسسوا عليا.
بيراقبوا تليفونك يعني؟
ما انا وقتها كان تليفوني مبنين للاسف الشديد يعني، وكان سهل جدا طبعا بدون اذن يلا ولا اي حاجه انا يسمع كل مكالماتي. كان سهل ان هو باعتبار متخصص في الاتصالات ان هو يتجسس على ايميلاتي، ده مش حاجه صعبه ابدا يعني. واللي يثبت كلامي ده على فكره خبر كان منشور في جريده الاسبوع عدد 399 بتاريخ 1 نوفمبر 2004 لبلاغ كان متقدم لماهر عبد الواحد النائب العام وقتها عن موظفه بتشتكي من ان موبينيل اتجسست على تليفوناتها الشخصيه مع زوجها وابتزتها بالمكالمات دي بقصد الترهيب. والخبر ده هتلاقيه على النت موجود في كذا موقع على فكره بنفس رقم البلاغ اللي انا قلته.
طيب انا عايز اخرج من نجيب ساويرس انتقل لحقوق الانسان، بس الاول كريم بشاره ده له علاقه بحد انا كنت اسمع اسمه خالد بشاره.
خالد بشاره كان هو رئيس مجلس الاداره قبل 2005. كان رئيس مجلس اداره الشركه دي اسمها لينك دوت نت، وكانوا باعتبارهم جزء من اوراسكوم تيليكوم كانوا بياخدوا منح ماليه من امريكا عشان ينفذوا برامج تدريبيه وكورسات معينه في مصر. الشخص ده اللي اسمه كريم خالد بشاره اختلف جزء من المنحه دي لحسابه الشخصي وما صرفهاش في الوجهه اللي كان المفروض يصرفها فيها اللي هي في التدريبات والكورسات. طلع بالفعل حكم ضده بالحبس سنه 2005.
واتحبس فعلا يعني؟
وترك الاداره لاخوه الصغير اللي هو كريم بشاره.
كويس.
تمام. لما سافرت الحقيقه الجامعه طلعوا محترمين جدا وردوا عليا قالوا لي احنا مش هملنا اي حاجه من الكلام ده، انت انسانه متميزه تستحق المنحه دي، اهلا وسهلا بيكي في اي وقت. يعني الاجانب انصفوني والمصريين بهدلوني. المهم عدى الوقت وقلت انا هروح بقى لمنظمه حقوق انسان عشان هي اللي تجيب لي حقي. فروحت لمين؟ لحافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزوجته مدام نهاد أبو القمصان رئيسة المنظمة المصرية لحقوق المرأة. المكتب بتاعهم المكتب العربي الاستشاري في المعادي، وهو اللي بياخد توكيلات القضايا بتاع حقوق الإنسان بياخد عليها تمويل من الخارج. أنا عملت لهم التوكيل، ومن ظروف السفر بتاعتي والدراسة اضطريت إن أنا أسافر وما تابعش القضية لفترة معينة. اكتشفت إن هم منيمين القضية تماما طول الفترة دي. 3 سنين مركونة في الدرك. اكتشفت إن المحامي بتاعهم اسمه إيهاب غير في الطلبات بتاعتي، انا كنت طالبه العوده للعمل وصرف كامل مرتبي، لقيتهم غير في الطلبات بتاعتي. اول مره راح طلب مرتب 10 ايام، ثاني مره لما قلت له لا اعدلها راح طلب مرتب 3 شهور، ما اعرفش ليه جه على نفسه قوي كده يعني. ووقت فضلت طبعا مركونه في القضيه في الادراك 3 سنين ونص، حتى ما فيش طلب استعجال واحد للخبير. بعد ما تعين الخبير من وزاره العدل بعد 3 سنين ونص، فجأة لقيت إيهاب ناجي ده بينسحب من القضية وبعت لي ورقة برضو بالانسحاب بدون إبداء أي أسباب. لما لقى إن أنا مصرة إن أنا الطلبات بتاعتي في القضية تتعدل هو رفض تعديلها تماما، وقال لي خليكي بقى في القضية بدماغك وامشي فيها، أنا مش هعدل لك حاجة ومش هشتغل فيها. ورفض حتى إن يسلمني الملف بتاعي والورق بتاعي. كلمت حافظ أبو سعدة وحكيت له الموقف ده، قال لي أنا مش هقدر أعمل لك حاجة، خد الملف بتاعك وروح لحد تاني وخلاص. بكل بساطة كده.
ده بعد 3 سنين يا فندم.
ونص.
حافظ ابو سعد اللي هو بتاع حقوق الانسان وبيبحث عن حقوق الانسان.
بتاع حقوق الانسان.
اتفضلي يا فندم.
ورفضوا كمان يدوري ورقي. تمام. قدمت شكوى في نقابه المحامين ضد حافظ ابو سعد، ما حضرش ولا مره، ما قدمش اي مستند ينقض بيه الكلام بتاعي ولا التهم بتاعتي، وعندي مستندات، عندي ايميلات تثبت ان انا طلبت من المحامي كذا وهو وافق وراح قدم حاجه عكسها تماما. تخيل نقابه المحامين في حلوان عملت ايه؟ حافظت الشكوى. لحافظ ابو سعد.
طيب ده حقوق الانسان يا فندم.
لسه. لسه في سكه ثانيه. رحت لمكاتب ثانيه ومنظمات ثانيه، كلهم كل ما يسمعوا اسم نجيب ساويرس يقول لك لا ماليش دعوه، لا ماليش دعوه. اوكي، كان اخرهم خالد علي اللي كان مترشح لرئاسه الجمهوريه.
بتاع 50,000 صوت ده. نعم.
لا 11,000 بس يا فندم.
طيب اتفضلي.
اللي بينبح بصوته في المحكمه يقول لك حقوق العمال وحقوق العاملين وحقوق الناس والموظفين والحد الادنى للاجور. لما قعدت معاه عشان اشرح له القضيه بعد ما كان الموظفين الصغيرين في المكتب بتاعه قبل القضيه، رد عليا وقال لي انا مش هشتغل في القضيه دي، روحي بيها في اي حته ثانيه.
السبب
عارف انها ضد نجيب ساويرس. واللي سمعته بعد كده، بس ما عنديش دليل على النقطه دي، اللي سمعته ان نجيب ساويرس من ضمن ممولين المكتب بتاعه اللي هو بتاع الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه في وسط البلد. طبعا كل بتوع حقوق الانسان رفضوا تماما. ليه؟ لان انا اصلي محجبه، انا اصلي لا شاذه ولا انا ملحده ولا انا علمانيه عشان يقفوا معايا، انا واحده محجبه ومسلمه ورافعه قضيه ضد واحد مسيحي. وطبعا هم دايما بيستخدموا ورقه اضطهاد الاقباط عشان يداروا بيها على اي فساد لاي شخص قبطي، مع الاحترام لهم جميعا، انما الفاسد في المسلم والمسيحي لازم يعاقب.
طيب ننتقل الى
المحامين.
المحامين بس خليني بعيد عن القضاء الله يكرمك، يعني عشان انا مش عايز مشاكل مع القضاء.
ازاي بقى؟
او يعني كلام القضاء على مسؤوليتك انت.
ما على مسؤوليتي، لا، لان انا معايا حكم قضائي.
اتفضلي يا فندم.
المحامين، انا طبعا بعد ما جرت حقوق الانسان قلت لا بس خلاص انا هروح بقى السكه الثانيه خالص اللي هي الاسلاميين، مع كل الاحترام ليهم برضه، لكن ربنا يعني قدر لي ان انا اتعامل مع شخص اكتشفت ان هو منافق وكذاب. بعد
ما فيش داعي لذكر الاسم بس.
ليه بس؟
معلش معلش عشان خاطري يعني.
طيب.
رحت للمحامي.
المحامي ده كان رافع قبل انا ما اروح له اصلا بفتره، كان رافع كان محرر بلاغ ضد نجيب ساويرس بيتهموا فيها بازدراء الاديان، بازدراء الاسلام.
نعم.
فانا قلت خلاص يبقى الراجل ده هيبقى معايا. رحت دفعت له الاتعاب ووديت له كل اوراق القضيه وكله تمام. بعد ما خد من الاتعاب راح المفترض ان هو كمحامي لم يروح يسجل طلباتي في محضر الجلسه.
ايوه.
ده شغل المحامين، هم عارفينه اكتر مني.
ايوه.
حضرته ما عملش اي حاجه من الكلام ده، خلاني انا اللي اكتب المذكره وراح رماها للقاضي بدون ختم بدون توقيع بدون تسجيل في المحضر بدون اي حاجه. وطبعا بسببها القاضي حكم على الطلبات الاولانيه خالص اللي كان مقدمها ايهاب ناجي بتاع حقوق الانسان بثلاث شهور، اللي هو ابسط حاجه ممكن تطلع في موقف زي ده. يعني
حسب لك راتب ثلاث شهور على الفتره
دي؟ لا ما حسبش. لا ما حسبش يعني. هو خد يعني هو بصل الطلبات دي، ما بصش في الطلبات الجديده، لكن الحسبه كانت اقل من كده كمان.
كويس.
وللاسف الشديد اكتشفت ان المحامي ده سحب برضه سحب من القضيه فجاه، ما حضرش الجلسه، وبعد اسبوعين لقيته سحب البلاغ اللي كان مقدمه ضد نجيب ساويرس بازدراء الاسلام وتصالح معي. سبحان الله. يعني كلهم بيطلعوا على حسابي انا.
طيب.
المهم رحت بعد كده لمحامي مدني عادي مش هذكر اسمه برضه، لا هو اسلامي ولا هو منظمه حقوق انسان ولا غيره، وقلت برضه خلاص امسك بقى سكه ثانيه تماما. حضر اول جلسه اتكلم مع المحامين بتوع اوراسكوم، رجعت لقيته متغير تماما، ما بيقدمش اي مستند انا بطلبه منه، ما بيعملش اي حاجه، حتى رفض ان هو يستند في الورق بتاع القضيه لحكم مماثل في قضيه مماثله لقضيتي بالظبط. انا على فكره انا ما تمش فصلي بشكل رسمي، ما طلعش قرار كتابي، كل ده كان شفوي، اطلعي بره وخلاص.
الكلام ده مدته قد ايه يا استاذه؟
ست سنين.
ست سنين انت في الموال ده؟
يعني
ده انت من قبل الثوره بفتره ولحد دلوقتي.
واثناء الثوره وبعد الثوره، انا حتى اثناء الثوره لما طلع نجيب ساويرس في لجنه الحكماء وقال لي انا مع المظلومين ومش عارف ايه، كلمتهم تاني ورد عليا حسام شكري وزعق لي في التليفون قال لي مش هنعمل لك حاجه ومش هتاخدي حقك وما تكلميناش تاني وخليكي في المحكمه.
طيب
اللي هو وقت الثوره اللي كان كلنا عندنا امل الامور تتحسن يعني.
اروح للاعلام؟
لا قبل الاعلام معلش، كان في حكم مماثل عشان ده يمس حته القضاء وقانون العمل، في حكم مماثل في قضيه شبهي بالظبط، القضيه دي خدت سنه ونص بالاستئناف، انا خدت ست سنين ونص، ست سنين بالاستئناف. القضيه دي الطلب فيها نفس الطلبات بتاعتي اللي هي العوده للعمل و صرف كامل المرتب اثناء فتره التقاضي والتعويض. واتحكم فعلا الموظفين دول كانوا رافعينها على المغربي وزير السياحه قبل كده، كانوا بيشتغلوا في احد الاوتيلات واتحكم لهم بالفعل بالعوده للعمل، رغم انها نفس الدوائر ونفس المحكمه جنوب القاهره ونفس كل حاجه ونفس ملابسات القضيه بالظبط، بل بالعكس انا كمان كان ضدي سب وقصف وتشهير وقضيه فرعيه انا كسبتها المفروض. القضاء المصري الحمد لله في قضيتي يعني حكم لي بايه بقى بعد انتظار ست سنوات، ورغم ان انا استشهدت بماده في القانون العمل اللي هي ماده 41 اللي بتقول اذا حضر العادل الى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا وحال دون ذلك اسباب ترجع الى صاحب العمل اعتبر كانه ادى عمله فعلا واستحق اجره كاملا. استنيت الماده دي وكتبتها فعلا من ضمن الطلبات بتاعتي واستنيت ليها، والمفروض ان هو يقارنها بالقضيه المماثله ليها. القاضي في الاخر حسبني في الدرجه الاولى بتعويض شهرين، وحن عليا في الاستئناف اللي قعد سنتين في المحكمه زودني شهر.
3 شهور عن 6 سنين يا فندم. طيب،
وفيهم 3 سنوات ما كانش فيهم جلسه واحده في المحكمه.
اخش على مكاتب العمل والتامينات بعد اذن حضرتك.
بس نقطة أخيرة بالنسبة للقضاء ووزارة العدل، هم بيعينوا خبراء في وزارة العدل. المفترض إن الخبير ده يكون دارس قانون، له بيبقى دارس قانون ولا أي حاجة. أنا الخبيرة اللي مسكت قضيتي بعد انتظار 3 سنوات كانت متخرجة من التجارة حديثة التخرج، لا فاهمة في التجارة ولا فاهمة في القانون.
طيب،
ضيعت التقرير بتاعي تماما وضيعت حقي تماما.
ضيعت التجارة والقانون يعني.
بعد كل حاجة.
طيب،
الحمد لله.
نخش على مكاتب العمل والتأمينات بسرعة.
مكاتب العمل. بالنسبة لمكاتب العمل، هو طبعا اول ما الموظف بيروح يحرر بلاغ في مكتب العمل بيحفظ، او بتتعمل محاوله هبله جدا بالتليفون ان فلان مقدم ضدكم
شكوى
بلاغ كذا او شكوى كذا. فمحامي الشركه بيروح يظبط الموضوع مع الموظف وبيصلح كل حاجه يعني فوريا.
طب هل انت حسيت ان في مكاتب العمل وفي التامينات والضرائب في مشكله يعني؟
طبعا مشكله كبيره جدا. عايز اقول لحضرتك ان مكتب العمل اللي انا اشتكيت فيه كان في نفس الشارع اللي فيه الشركه، والشركه بتضحك عليهم بتقول لهم لا احنا ما طردناش، ده هي اللي متغيبه، خلوها ترجع، عايزينها ترجع النهارده قبل بكره. رحت قلت لها يا فندم انا روحت رفضوا يدخلوني، حضرتك بس لو عايزه تاكدي تعالي اطلعي معايا، ده هم دقيقتين بالظبط نوصل للشركه. قالت لا ده مش شغلي انا مش هطلع مع حد، روحي المحكمه واشتكيهم. وقامت محاولاني على المحكمه وقعدت بقى فيها 6 سنين دول.
نعم. والتامينات
وزارة القوى العاملة، بس قبل ما ادخل على نقطة التأمينات، وزارة القوى العاملة خاطبتها كذا مرة قالوا لي لا ده مش تخصصنا. أمال تخصص مين؟ يعني أنا أروح لمين عشان أشتكي شركة تعصفت ضد عيني؟
تروحي لمفتش كرومبو في مصر الحقيقة. طب بالنسبة للتأمينات حضرتك؟
والله أنا داخلة على شركة التأمينات على طول أهو، بس أنا بس عايزة أذكر النقطة دي إن أنا خاطبت وزارة القوى العاملة كذا مرة، حتى بشكل عام اللي هو تغيير القانون. أنا كنت عاملة صفحة على الفيسبوك هدفها تعديل القانون، وعندي مقترحات قانونية وقدمتها ولا حد رد عليا. خطبت منظمة العمل الدولية في عهد مبارك وبعد مبارك وحسام شرف وبعده وفي مجلس عسكري ولا حد رد عليا. دلوقتي وزير القوى العامة المفترض انه اخواني، مفترض انه حقاني، ولا حد بيفكر يغير قانون العمل لغاية النهاردة.
طيب،
التأمينات.
طيب،
فضلوا معلقيني في التأمينات 6 سنوات رافضين يفصلوني من التامينات، وطول ما انا متعلقه في التامينات انا مش عارفه اشتغل في شركه ثانيه، ومش عارفه اخد اخلاء طرف ولا افتح سجل تاميني في مكان ثاني.
ايوه.
طول ال6 سنوات دي بحاول ان انا افصل نفسي، التامينات رافضه لانه ما جالهاش اي اختراقني من الشركه. فبعد ما طالع الحكم رحت للمكتب العمل في مكتب التامينات في الدقي واشتكيت وقلت لهم الشركه دي معلقاني مش عايزه تفصلني من التامينات. قالوا لي ده الشركه بتيجي كل سنه تجدد التامين الاشتراك بتاع التامينات بتاعك وانت مدرجه في سجل الموظفين بتوع الشركه. وبيجددوها كل سنه على مدى 6 سنوات.
ايوه.
بعد ما طلع الحكم راح المفتش يقول لهم الكلام ده، قالوا لي يا باشا بيسالونا بقى لنا 6 سنين وما اشتغلتش وتعبانه ومبهدلانا في المحاكم وفرض علينا ان احنا نسدد لها تامينات. طب انتوا سددتوها؟ لا، اصل احنا مديونين للتامينات ومعناش فلوس نسدد. فحرام صعبوا على مفتش التامينات.
يعني الشركه مدينه للتامينات بفلوس
ملايين ملايين. انا اصلا المبلغ لوحدي بتاعي انا لوحدي تامينات طول ال6 سنوات دول يجيب تقريبا 144,000 جنيه.
ده مبلغ حضرتك بس.
ما احسبها بالاجر الثابت والمتغير.
التامينات مدينه الشركه بتاعت حضرتك اسمها ايه يا فندم؟
link.net.
ليك
6 سنوات ما بيسددوش ليا ولا لباقي الموظفين، وبيسيبوا طيب. موظفين كتير متعلقين عشان برضه ما يعرفوش يروحوا حته ثانيه.
اخيرا عشان اخش على فقرتي بقى، عايز حضرتك طيب. انت بتقولي اتحركتي على الاعلام.
تمام.
طيب.
انا نسيت اقول لحضرتك التامينات بعد ما المفتش راح خدمهم خدمه العمر واخر التامينات بتاعتي باثر راجعي 6 سنين ورا. رحت اشتكيت في وزاره التامينات، قالوا لي اصل انت ما كنتيش بتتقاضي اجر وبالتالي لا تستحق التامينات. طب الشركه هي اللي مامنه بمزاجها؟ قالوا لي لا هو كده القانون كده.
طيب
ما جابوليش حق.
نعم.
رحت على الاعلام بقى، قلت يعني اخر ملاذ بالنسبه لي اشوف مين المقرب لنجيب ساويرس عشان يحل الموضوع ودي. انا ما كنتش عايزه اصعد وقتها اعلاميا، انا بس كنت عايزه احل الموضوع ودي. رحت، اول ما رحت كان الاستاذ المحترم وائل الابراشي.
ده محترم جدا، اتفضلي يا فندم.
هو يعني المعنى في بطن ال
اتفضلي اتفضلي.
رحت له الحقيقه كلمته قبل ما اروح له كذا مره، وابدا ان هو متعاطف جدا معايا، لا وازاي وانا هكلمه وانا هجيب لك حقك وانا ولو ما رضيتش هخلي محامي من عندي من الجريده من صوت الامه وقتها 2007 يعني يرفع لك قضيه عليه ومش عارف ايه. بس الاول تعاليلي وهات الورق بتاعك وتعاليلي المكتب ونشوف هنعمل ايه في الموضوع ده، ويلا بسرعه بسرعه. رحت للمكتب ومعايا الورق بتاعي. طبعا هو كان متخيل ان واحده متعلمه بره دي هتبقى ستايل مختلف تماما عن اللي شايفه يعني. فتفاجئ بيا محجبه بص لي من فوق لتحت وقال لي طيب سيبي ورقك وهنبقى نشوف بقى الموضوع ده هنعمل فيه ايه. من بعدها خرجت اتصل بيه ما بيردش عليا، على الموبايل ما بيردش عليا، على تليفون المكتب ما بيردش عليا، اطلبه من نمره ثانيه غريبه ما يعرفهاش يرد، ولما يتفاجئ بيا يقول لي طب انا اصلا في ميتنج دلوقتي ولا في مؤتمر ولما اخلص هكلمك بعد نص ساعه، ما يردش عليا.
مصر كلها يا فندم تبقى في ميتنج لما بتتزني. اتفضلي.
المهم ده كان وائل الابراشي. رحت لمين؟ كانت مقربه جدا وما زالت مقربه جدا 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 ليه، لميس الحديدي.
طبعا دي كاتبه له تويتر على الفيسبوك النهارده بتقول له انت معانا يا حامي المدنيه وبنحبك.
يا المدنيه.
طبعا جود ايفنينج يا مدام لميس. اتفضلي. اتفضلي.
المهم كاول ما كلمتها اصلا ما ادتنيش فرصه اتكلم، قالت لي زعقت لي كده بطريقتها المعتاده وبصوتها المستفز يعني. بصي انا ماليش دعوه بالكلام ده، نجيب سمير ده صديق عزيز عليا وانا ما بتدخلش في اموره في الشركه دي، ما بتدخلش في امور الداخليه، وانا متقفل السكه في وشي.
هي بتدخل، هي بتتدخل بس في شؤون محمد مرسي بس. اتفضلي.
متقفل السكه في وشي.
نعم.
كلمت خالد صلاح وقتها كان ماسك اليوم السابع وبرضه من المقربين جدا من ليف ساويرس، قال لي بصراحه مش هقدر اتدخل، انا خايف ان انا اكلمه في حاجه زي كده، انا علاقتي بيه ما تسمحش ان انا اتدخل في حاجه زي كده، انا اخاف. رحت لمين بقى؟ لمجدي الجلاد برضه من اقرب المقربين لي وكان في مصر
المعلم ده.
وبعدين يعني ده مكرم جدا لي، خد المستندات اللي معايا كلها وقال لي لا انا من عينيا هخدمك وكل حاجه ومش عارف ايه. اتصل بيه بعدها ما يردش، اتصل بيه في المكتب ما يردش، السكرتيره بتاعته بتنكره مني، وفي الاخر ما عملتش اي حاجه خالص. رحت القناه ثانيه جميله، هي مش قناه اسلاميه، قناه عاديه، واتكلمت معاهم. قالوا لي بصي احنا متفاهمين قضيتك بس من فضلك ما تفتحيش الموضوع ده. كنت طلعت معاهم مره على الهواء عشان اغطي الحمله بتاعتي لتغيير قانون العمل.
هي قناه ممكن تقول اسمها ولا
ممكن اقول؟
اتفضلي يا فندم.
هي قناة المحور.
كويس.
هم قالوا لي احنا لو فتحنا النار عليه هو يفتح النار على حسن راتب فمش عايزين مشاكل، اطلعي اتكلمي عن الموضوع بتاعك بس وما فيش داعي تفتحي موضوع سويرس ده. وغيره بقى من رجال الاعمال اللي انا اكتشفت تجاوزاتهم يعني مع الموظفين لما عملت الحملة بتاعتي. من فضل حضرتك بس انا كنت عايزة اقول اسم الحملة لان هي يعني صرخة في عصر المفروض ان هو عصر العدل بقى ان احنا بنأمل فيه يعني.
أي.
ان هم يغيروا قانون عمل اللي اتعمل في عهد مبارك لخدمة وزراء مبارك، رجال الاعمال بتوع مبارك لسه ليه شغال لغاية دلوقتي بعد الثورة بسنتين وشوية؟ انا مش فاهمة. فانا كنت عاملة صفحة على الفيسبوك اسمها الحملة القومية لتغيير واصلاح قانون العمل المصري، هي صفحة مش جروب، صفحة هي وحيدة بس، في جروب تاني سارق الاسم لكن هي الصفحة بتاعتي اللي من خلالها بخاطب وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية وجهات مختلفة والوزير، خاطبته كتير جدا ومعايا ايميلات ومحدش بيستجيب.
وصلت تماما. لحد فين حضرتك بقى عشان اقفل؟
وصلت في الاخير انه ما فيش اي حد جاب لي اي حق في اي حاجة، لا القضاء ولا التأمينات ولا الاعلام ولا حقوق الانسان ولا اي حاجة. وفي الاخر اتحكم لي بشهرين تعويض في الدرجة الأولى، والقاضي حن عليا في الدرجة في الاستئناف وزود لي شهر في الاستئناف.
أنا هدلك بقى على اللي هيجيب لك حقك. اللي هيجيب لك حقك ربنا كده يقعد يقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من استطاع.
ما هو ده اللي أنا بقوله الحقيقة، وأنا كل
يوم بقول ربنا
أنا كده كده هاخد حقي يعني سواء في الدنيا أو في الآخرة، أنا كده كده هاخد حقي. ونجيب ساويرس مهما كبر ومهما عيني ومهما زاد سلطانه هو مش هيكون اعلى من ربنا ولا اعلى من فرعون، ما هو يشوف فرعون ربنا عمل فيه ايه، فهو مش هيسلم لا في الدنيا ولا في الاخره، وقريب ان شاء الله هنشوف فيه يوم اسود بامر الله.
شكرا.
لانه ظالم، انا مش بفتري عليه، انا معايا مستندات تثبت الكلام ده، وزملائي كتير جدا حصل فيهم الكلام ده. حضرتك روح محكمه واحده من محاكم مصر هتلاقي الاف القضايا المرفوعه ضده وكلهم متبهدلين.
انا معذره الخط قطع، بشكر شكرا جزيلا على مداخلتك، انا مضطر اخرج فاصل بس سريعا اعلن بخصوص مستشار مصطفى رشاد رئيس محكمة جنايه اسكندريه. السلام عليكم يا سعادة المستشار. الو، السلام عليكم يا سعادة المستشار. طب حاولوا معاه تاني معلش عشان المكالمه طولت. انا بس واحد، الشيخ محمد حسان ربنا يديله الصحه كان المفروض معايا بكره على الهواء لكنه سافر النهارده الى المدينه المنوره على ساكنها الصلاه والسلام، فهيكون معانا الاثنين مش بكره، الاثنين اللي بعده، وبيعتذر عن درسه في مسجد الحصري اللي هو يوم الثلاث لانه نسي يبلغهم ان هو مسافر للضغوط اللي عليه والمواعيد اللي اتلخبطت. وبعد كده الدكتور حسام ابو البخاري، مفيش داعي للافتكاسات اللي موجوده على النت ان قناه امجاد قناه امن الدوله، بلاش سوء ادب، عايزين نحترم نفسنا لله سبحانه وتعالى. حسام ابو البخاري قناه امجاد ما مشيتهوش، المشكله اداريه بحته وبسيطه جدا فوق ما تتصوروا، ومالك القناه الاستاذ محمد صابر محترم جدا والناس اللي في القناه محترمين. كل المشكله ان حصل خلاف في الوقت، لا الوقت قليل، لا زياده، حصل لخبطه كده على اثارها زعل الدكتور حسام ابو البخاري، لكن بتصور ان هم هيقعدوا يتكلموا مع بعض وهتتصلح الامور. عشان الافتكاسات بتاعه مشيت حسام ابو البخاري ليه؟ عشان بيشتم في حزب النور؟ لا، عشان اصله تابع لمين؟ يا جماعه بطلوا بقى شغل المفتشين واختراق النواب الالتراسونيك اللي احنا شغالين عليه ده. لما نعرف الاول نبتدي نتكلم. حسام ابو البخاري خلاف اداري بسيط جدا ان شاء الله يتحل باذن الله سبحانه وتعالى. حسام شخصيه محترمه، محمد صابر صاحب القناه او مالك القناه شخصيه محترمه، لكن الخلاف كان في مساله اداريه وهيروح لحاله باذن الله. الضيوف موجودين، انا هاخد فاصل وقابل ضيوف الكرام عشان نتكلم عن بورسعيد وبرضه المشهد السياسي الموجود في مصر دلوقتي. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل والمكالمة الدامية الحقيقة في حق إحدى ضحايا العادل المنصف المدني محب المدنية ورفع لواء المدنية على رأي مدام لميس المهندس نجمي ساويرس اللي وحشها الملوخية بتاعت مصر. بنصحك هات الشيف بتاع قناة الناس على حسابك هناك في المكان انت فيه اعمل لك ملوخية بالطشة ما حصلتش بس رجع للبلد فلوسها. يعني معانا الاستاذ ابراهيم الدراوي الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم استاذ ابراهيم. ومعانا الاستاذ علي الدر عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحريه والعداله بورسعيد. السلام عليكم استاذ علي. كان معانا الاستاذ حامد الدالي حزب النور. النهارده معانا حزب الحريه والعداله عشان التوازن محدش يقول انت بتجيب ده وما بتجيبش ده لان في الاخر لسه بقول لهم والله هروح جبهه الانقاذ اخر ما هزهق.
لا بس احنا قلنا لك جبهه انقاذ مرسي
ان شاء الله باذن الله. هبدا معاك استاذ علي الحقيقه لان يعني بورسعيد تهمنا و مش عايزين لا افراط ولا تفريط في التعامل مع احداث بورسعيد. في ناس بتزايد جدا 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 لدرجه ان هي عايزه البلد تولع وناس بتتجاهل جدا 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 رغم ان في ناس ضحايا بورسعيد على مدار ال 30 سنه بتاعه النظام السابق. مين اللي بيحرك الاحداث من وجهه نظرك على الحقيقه وبانصاف؟ هل اهالي بورسعيد كلهم في حاله غضب فقط بسبب ماتش الاهلي والالتراس وحكم القضاء ولا في ايادي بتتحرك لانه في ناس عايزه تنفي وتنسف نظريه المؤامرات في مصر؟ وانا من الناس اللي بقول نظريه القران المؤامرات دي مذكوره في كتاب الله ومذكوره في سنه النبي عليه الصلاه والسلام مش ممكن نتجاهلها وخصوصا في هذه الايام. يعني
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. في البدايه استاذ خالد انا بقدم لاهالي بورسعيد التعازي لاسر الشهداء بترحم على الشهداء اللي سقطوا في بورسعيد وبندعو للمصابين بتمام الشفاء العاجل. حالي الإجابة للسؤال الجميل بتاع حضرتك أستاذ خالد، احنا تواصلت مع عدد من قيادات بورسعيد من شتى التخصصات المختلفة ليست من حزب الحرية والعدالة فقط ولكن من توجهات مختلفة سواء تابعة للتيار الإسلامي أو مضادة للتيار الإسلامي عشان نوصل للإجابة الحقيقية ماذا يريد الشارع البورسعيدي. على سبيل المثال عشان أقول بس التوجهات، الشيخ حافظ سلامة البورسعيدي ده أحد القيادات السلفية ومنسق عام لجنة الدفاع الشعبي. حافظ السلامة غير بتاع السويس.
غير بتاع السويس
بالظبط يا فندم. الاستاذ ياسر يحيى ده نائب رئيس مجلس اداره النادي المصري. شوف حضرتك التنوع. استاذ علي فوضى عضو لجنه القوى الشعبيه في بورسعيد. دكتور احمد ابو المجد عضو هيئه تدريس جامعه بورسعيد. استاذ سمير خضير عضو مجلس اداره نادي المريخ. استاذ محمد الغزاوي كاتب وصحفي واعلامي معروف في بورسعيد. استاذ عبد العزيز حمدي رئيس مجلس امناء وادباء معلمين بورسعيد ونائب رئيس مجلس على مستوى الجمهوريه. الاستاذ الاعلامي في قناه الرابعه الاستاذ علي الفرماوي. ائتلاف تجار بورسعيد بشتى توجهاته المختلفه. استاذ فوزي شوربه واستاذ محمود خضير والاستاذ علي ابو العز عشان نسمع منهم يا استاذ خالد ماذا يريد الشارع البورسعيدي الان حتى تنتهي هذه الازمه مباشره. فهناك عده نقاط اقولها لحضرتك سريعا. النقطه الاولى الشارع البورسعيدي مفتاح شخصيه البورسعيدي يا استاذ خالد انه الانسان البورسعيدي عنده كرامه وعنده شعب ابي شعب صامد بيحب اللي قدامه ما يشعرش انه متجاهل لابد ان يهتم بيه ولابد ان يتفاعل معه. في الاحداث الاخيره يشعر الشارع البورسعيدي ان هناك قسط من التجاهل عشان كده هم كانوا اول طلب مجمعين عليه في شتى الفعاليات اللي هم طالبينها طالبين كلمه من رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي يكون فيها مواساه وترضيه لأهالي بورسعيد عما حدث من السنين السابقة كلها وعما حدث من الأحداث الأخيرة. هم الحقيقة كاتبينها وهم كاتبينها لي كده اعتذار صريح من الدكتور مرسي لكن أنا بقول إن يستطيع الدكتور مرسي بالحكمة والتعقل والفطنة اللي احنا نعرفه فيها أن يتخير الكلمات التي تريح الشارع البورسعيدي وترضي الشارع البورسعيدي وتقدم المواساة للشارع البورسعيدي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني أنزلوا الناس منازلهم. فالإنسان البورسعيدي يشعر بقدر كبير جدا من سنوات طويلة من التجاوز. النقطة الثانية ودي كان وعد بها المستشار القانوني لرئيس الجمهورية إصدار قرار رئاسي باعتبار ضحايا ومصاب الأحداث اللي حصلت من يوم 26 حتى الأيام الأخيرة يعاملوا معاملة الشهداء. دي فيها رد اعتبار جدا لأن ناس كتير جدا يا شيخ خالد أنا زرت بعض المنازل ما لهمش علاقة خالص بالأحداث اللي كان ماشي اللي كان متجمع اللي كان واقف تحت المحافظة ونسل عليه قالب طوب وهكذا.
أنا عندي والد واحد من اللي قتلوا قال أنا مش عايز أزيد بدم ابني ولا
بالظبط يا
ابني
فندم
ابني وقع عليه رخام
تمام.
ومات ما حدش جه جنبه فمش عايز أخرج أشعل الدنيا وأحمل الناس مسؤولية هو الرخام وقع عليه يعني.
تمام يا فندم. يضاف إليهم طبعا هناك شهيد استشهد في أحداث كانت منذ عام تقريبا اسمه بلال محفوظ، ده شاب أزهري كان يحفظ كتاب الله، وشاب صغير في مدرسة الأزهر كان واقف عند هي قناة السويس في تجمع، فأخذ طلقة مما كان يطلق عليه أيامها بالطرف الثالث في أحداث المجلس العسكري. فطبعا الشارع البورسعيدي مهتم بهذا الأمر جدا.
كويس.
الأمر الثالث إرسال وفد وزاري، ودي نقطة مهمة جدا فضيلة الشيخ خالد، برئاسة الدكتور هشام أنديل رئيس الوزراء ومعه مجموعة من الوزراء المعنيين، يحلوا مشاكل بورسعيد على أرض الواقع وياخدوا قرارات فاعلة لتفعيل بورسعيد مرة
ممكن
أخرى.
ممكن أقول في دي حاجة صغيرة عشان وأنت تكمل بسرعة عشان نخش على الأستاذ إبراهيم.
تفضل.
انا بأخشى يعني اتمنى طبعا يروح الدكتور هشام قنديل لان دول اهالينا في مصر ولازم يتحرك في كل حته، لكن خشيتي ان هو يتحرك هناك وتيجي اطراف تحاول تعمل اي فخاخ بعدوان او ما شابه ذلك فيترد على العدوان برد ندخل في حاجه تاني.
بص حضرتك النقطه الاولى والثانيه اللي انا قلتهم كفيلين ان يوجدوا جسر قوي جدا من الثقه بين الشارع البورسعيدي وبين الحكومه.
جميل.
لو اخذنا بهم النقطه. جميل. الرابعه عشان اختصر الوقت، تنفيذ قرار وزير الداخليه باعاده المتهمين في احداث بورسعيد الى سجن بورسعيد العمومي، وكان هناك قرار بعد انتهاء يوم 9 ان يرجعهم تاني. النقطه الخامسه، انتدب قاضي تحقيقات لبورسعيد، لابد ان يفعل هذا القاضي التحقيقات عشان القصاص ونعرف من الذي تسبب في إراقة الدماء في الأحداث الأخيرة. آخر نقطة بقولها لحضرتك، وهي أن النائب العام طلع لنا تصريح امبارح أن من خارج بورسعيد هناك متهمين جدد سوف يتم التحقيق معهم. دي نقطة تهمنا جدا، قد ترى في بعض الأمور في الأيام القادمة أن هناك أيدي من خارج بورسعيد هي التي أدت إلى هذه الأحداث اللي كلنا النهاردة في بورسعيد بندفع ثمنها.
طيب هل وصل لعلم حضرتك أن اتقال النهاردة، عايز أتأكد نفي أو إثبات، أنه في بعض المتهمين اللي اتحكم عليهم بالإعدام عايزين يقولوا قدام النيابة معلومات عن اللي حرضوهم، أو عايزين يعني يجيبوا للطبقات العليا للكلام ده؟
أنا قرأت النهاردة على أحد المواقع هذا الكلام وبنتحقق منه، وبكرة إن شاء الله رايح مجموعة من المحامين يستمعوا لدقة هذا الكلام، وإذا مشى هذا الكلام أعتقد هيكون في الصالح العام.
طيب أنا حد بعت لي عشان بيرح عليا بالنسبة لبورسعيد، أنا هقرأ رسالته على مسؤوليته اسمه ظاهرة الإسلام، ودي برضه للأستاذ علي درة والأستاذ إبراهيم الدراوي. بيقولوا إحنا تعبنا من الناس اللي بتجامل متمردين بورسعيد. طبعا انا مش عايز اعمم، بس انا بنقول لكم الرساله زي ما هي موجوده. بيقول انا بورسعيدي، بورسعيدي يا شيخ خالد مليانه بلطجيه ادت صوتها في الانتخابات لصباحي ثم شفيق، حتى الاستفتاءات لم تكن لصالح التيار الاسلامي. رجاء حار عرض راي الاخر، بورسعيد بها نسبه كبيره من البلطجيه نتيجه جذب كل المجرمين بالبلاد المحيطه من سنه 76، والشباب التجاري بورسعيد لا يعرف الا الكوره والفن والجنس. طبعا في شباب ملتزم وكل المشاريع الجاده لا تعتمد على شباب بورسعيد لانه لا يجيد سوى الجلوس على الفرش بالتجاري او الحميدي. مرة أخرى معظمهم وليس كلهم، لذلك سهل التأثير عليهم عن طريق الكورة. شعب بورسعيد بيعيش أكذوبا أنه كله مظلوم، على العلم أن من استفاد من المنطقة الحرة والكثير لهم رصيد جيد بالبنوك، وربما ذلك نقمة رجال حكومة مبارك عليهم، وشارع الهرم يشهد على بعضهم في السبعينات والثمانينات بذلك. مين اللي قتل الاثنين بورسعيد؟ مش دول بعض السوابق اللي موجودين واللي القضاء الشرفاء يعانون في بورسعيد؟ رجاء شاركوهم المعاناة من تعطيل الحياة حتى السفر منها وإليها. طبعا أنا كنت بحاول أجيب ناس أول امبارح من بورسعيد قالوا لي مش عارفين نخرج، ولو خرجنا مش هنعرف نرجع عشان موضوع الأحكام. حتى أسعار الغذاء لصالح من تبقى رهن البلطجية والمتمردين، ما يغركش اللبس النظيف، بلطجي في بورسعيد ممكن يكون لابس كويس. ده رسالة من واحد اسمه ظاهرة الإسلام. عايز حاجة برضو تقول لي، لأنه ساعات وسط الأحداث الحابل بالنابل الدنيا بتختلط، ما بنبقاش عارفين مين أهل الحق ومين أهل الباطل، وخصوصا مع إعلام اعتاد التزوير والكذب والفجاجة وبيع الضمير بالصورة اللي بنشوفها في الإعلام المصري دلوقتي.
يعني فضلت الشيخ خالد، أنا خلينا أتكلم بحسب معلومات وهي ليست مؤكدة لدي، ولكن يجب على الجهات المعنية أن تبحث فيها في موضوع بورسعيد على وجه الخصوص. خلينا أقول أخذ مشهد بس لمصر وننزل به لبورسعيد. مشهد مصر من الآخر، إن إحنا عندنا كتلتين لا تريدان مصر قوية. مصر قوية بغض النظر عن مين هيحكمها أو مين يكون موجود فيها. في هذه الحالة وبعد ما يعني استقر الرئيس محمد مرسي أنه رئيس البلاد، وجدنا أن هناك منازعين لنا في العالم. المنازع الأول الولايات المتحدة الأمريكية، اللي الناس بتقول إن هو مع مصر، ده مش صحيح، كلام على الإطلاق غير صحيح. أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الخير لمصر لأنها تريد مصر تابعة وليست مصر قائدة ورائدة، دي واحد. اثنين، لدينا إيران، وخلينا بكل صراحة وبكل وضوح أن إيران تعمل على طول الخط، وهي الذراع القوي للاتحاد السوفيتي والليبراليين والعلمانيين الجدد، اللي انا بقول ليسوا علمانيين عهد الناصري وعهد السادات وعهد مبارك، لا، العلمانيين الجدد هم الذين دخلوا اليوم، الناصريين الذين دخلوا تحت التشيع او بحجة التصوف او بحجة الذهاب للأولية او بحجة كل حاجة، وكلهم سياسيين واعلاميين وعارفينهم كلنا ورايحين وجايين معهم. فبالتالي لابد ان احنا نوصف التوصيف الدقيق، علشان اما ننزل على ازمة في بورسعيد هتلاقي هذه الايدي تعبس في بورسعيد، تعبس في مصر، تعبس في كذا. وخلينا اقول انا صاحب اول حاجة عن بلاك بلوك ظهرت في مصر، انا صاحب هذا التقرير الذي نشر ونشر على لساني في جميع وسائل الاعلام. نعم. وبالتالي انا اقول من بلاك بلوك ومن من المنطقين دول، لان احنا ليست لدينا على فكره قوتين الا الولايات المتحده الامريكيه وطهران متمثله في الاتحاد في روسيا وفي بعض الدول التي تدعم طهران لانها هي المدخل الحقيقي والرئيسي للعالم العربي والاسلام. الباقي من العالم العربي والإسلام للأسف الشديد هم تابعين إما للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وإما تابعين إلى طهران، وبالتالي الكل بيشتغل فيهم. الكارثة الحقيقية، وأنت تكلمت على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي أنا من وجهة نظري أحترم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لأننا كل له وعليه. نعم. وبالتالي أنا كشخص أنا أحترم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لكن أنا أظن أن لو الزعيم الراحل جمال عبد الناصر موجود النهاردة وشاف قيادات الناصرية اللي موجودة دلوقتي، أعتقد أنه هياخدهم في ميدان عام ويطلق عليهم النار لأنهم خانوا العهد الذي هو قال لهم عليه، وهو دعم الناس. وبالتالي أنا بقول أن اللي يضع إيده في إيد بشار الأسد في قتل شعبه، وعندما نسأل ونقول أن رئيس الحزب الناصري ذهب إلى بشار الأسد ليقتل شعبه، يجي يقول لك لا، راح بصفة شخصية، وكل واحد تطلع فيه بصفة شخصية، يعني الشيخ خالد يطلع بصفة شخصية ويروح يعمل المنكر والمبيقات وبصفة شخصية، مش صفته الإسلامية. وبالتالي ده أمر مفروغ منه. تعاللنا بقى في قصة بورسعيد، وأنا برضك على حسب معلومات الشيخ خالد ليست على مسؤوليتي، احنا صحفيين بنبحث عن المعلومة، ولابد للمعلومة أن تظهر للشارع لكي يتعامل معها الجهات المعنية، من خاصة جهات أمنية أو غير أمنية. الأول، أنا السيدة سهام نجم زوجة المناضل حمدين صباحي هي من بورسعيد، وهي التي دعمت، وهذه المعلومات تواترت في المرحلة الأخيرة، هي التي دعمت العصيان المدني في بورسعيد. وبالتالي
سيدة سهام
نجم زوجة المناضل
المرشح السابق الخاسر الناصري حمدين صباحي. نعم.
فبالتالي لابد ان انت تحط، خاصة ان انا لدي معلومات ايضا ان لدينا ناس يعني بتدعمها طهران داخل البلاد هنا، وسيد باسم يوسف اتمألس عليا فيها، انا بقول له سيد باسم لا تتمألس علينا لان احنا عندنا معلومات في كل من يحدث، لان احنا
باسم يوسف ده قضيته يعني خلاص خلصت، هو الراجل قاعد طول الاسبوع، انا قلت للناس هيقعد يلقطلك كلمه من ده وكلمه من ده يعمل عليهم امسيه وضحكه وبتاع وماشي امورنا، فخلينا في المهم.
يعني فانا بقول ان احنا المعلومات دي كلها يجب على الجهات الامنيه تبحث عنها. ده احنا وضعنا ما هو بلاك بلوك والا وجايين ليه، وما هم اللي عايزينه ايه، وبيعملوا جريمه منظمه. ولذلك يا شيخ عبد الله انا لا اتهم الالترس الاهلاوي انه هو من حرق الجبلاء امبارح او اتحاد الشرطه لسببين. السبب الاول
الشباب قالوا احنا ما عملناش كده، وقالوا اثباتات احنا اعترض، انا معترض عليهم على تصرفاتهم بحاجات لكن مساله الحرق
لا خالص. هم قالوا انقسموا ثلاث اقسام، القسم الاول ان هم قال لك ان احنا رضينا بنسبه 99%، والقسم الثاني احتفل في النادي الاهلي، والقسم الثالث رفض وانسحب وقال احنا هنروح عند القسم الثالث. ده هنا بين قوسين، القسم الثالث المنسحب من ناس هتحتفل في النادي الاهلي وناس رضيوا ان الاحكام مرضيه ليهم ب 99% وذهبوا الى بيوتهم. القسم الثالث ده لا يتعدى ال 50 واحد وال 200 واحد، ذهبوا الى اماكن منتشره ومتعدده، وذهب بلاك بلوك اللي انا بقول عليه واتهم بلاك بلوك انهم هم خلف ما حدث في الجبلايه وخلف ما حدث في اتحاد الشرطه، لان لسببين. السبب الاولاني ان احنا عندنا ما حدث في المرحله الاولى، وكان هناك هجوم على اتحاد الكره، كان اتحاد هجوم غير منظم. الهجوم الثاني اللي حصل ده هجوم منظم، وخسائره كانت افضل اكثر من الهجوم الاول، ولذلك نحن نقول ان بلاك بلوك هو السبب لانه مدرب على مثل هذه الهجمات سواء هنا او هنا. دي واحد. بمسانده مين بقى؟ انا اقول ويجب على الجهات الامنيه تشتغل بمسانده امن الدوله المنحل. وخلينا اقول رجاله امن الدوله اللي هم كان المخبر اللي بيدخل على ضابط الشرطه في اسم الشرطه ويضرب برجله الباب ويقول له هات لي قهوه ويحط رجل على رجل، ده منتفع من 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 حاله الفوضى دي. الامر الاخر جبهه الانقاذ بكل ما فيها وبكل ما عليها، واتهم الجميع من اول السيد حمدين صباحي السيد البرادعي السيد عمرو موسى اتهام صريح، لانهم حتى هذه اللحظه يا شيخ خالد لم يتبرؤوا من بلاك بلوك، لكن لما تجيب واحد فيهم وتزنقه يقول لك نحن نرفض العنف
في الإجمال. في الاجمال
كلنا بنرفض العنف، لكن تقدر تقول لي انت ترفض بلاك بلوك؟ اتحدى اي واحد فيهم يقول لنا ان انا برفض بلاك بلوك، لانه من 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 بصريح العباره لانه سياتي ايده في الموضوع بعدها على طول، اول ما يتبرأ منهم هيجيبوه. انا اتحداهم على الهواء في اي مكان في اي حته في فضائياتهم، تحديتهم ولم يستطيع احد الرد عليهم. الامر الثاني ان احنا بنتكلم على الدعم المالي اللي جاي لنا من الولايات المتحده الامريكيه من خلال منظمات المجتمع المدني، وانا بقولها لفخامه الرئيس. تخيل ان جون كيري لما جه، انا عايز اقول للمشاهد الكريم لازم نرجع، الرئيس محمد مرسي اللي انا بدعمه وبدعم صوتي اللي انا اديته له لمده 4 سنوات، هو اللي كان في مجلس الشعب ورفض ان يذهب للسفيره الامريكيه ووزير الخارجيه الامريكيه وقتها في في مجلس الشعب الا بحضور الخارجيه المصريه. للاسف الشديد النهارده كل منظمات المجتمع المدني وكل الاحزاب والقوى السياسيه دخلوا من الباب الخلفي وقعدوا مع جون كيري، وكل ما تسال واحد يقول لك لا اصل راح بصفه شخصيه، ما راحش باسم الائتلاف، ما راحش باسم جبهه الانقاذ، ما راحش باسم كذا وكذا وكذا. فبالتالي احنا عايزين نقول للناس، انا واحد سالني يا شيخ خالد قال لي حاجه واحده بس، قال لي وانا هطرحها على الناس واقولها، قال لي عايزين نعرف قيادات جبهه الانقاذ من اول واحد لاخر واحد، هل فلوسهم من اول واحد والثلاثه، انا هقول لك على الثلاثه، سيد حمدين صباح والسيد عمرو موسى والسيد البرادعي، فلوسهم واحد فلاح على فكره بسيط، قال للناس دي اسالهم لي سؤال، هل فلوسهم دي اللي كسبوها من عرق جبنهم احنا مش لنا دعوه بحاجه، حاطينها في بنوك بره ولا بنوك جوه؟ الراجل اداني تفريد، قال لي لو مثلا ابراهيم الدراوي حاطط 50% من فلوسه بره و50 جوه يبقى ده وطني ب 50%، طب لو حاطط 70 يبقى وطني ب 70%، لو حاطط فلوسه كلها في مصر يبقى وطني كام؟ 100%. انا بقى عايز اسالهم سؤال صريح وواضح للثلاثه، فلوسكم فين؟ بس دي نقطه من اول السيد حمدين صباح والسيد البرادعي والسيد عمرو موسى، فلوسكم في بره ولا جوه؟
ارجع للاستاذ علي دره الحقيقه علشان اشوف انت حضرتك عملت مبادره او بتتكلم عن مبادره، شايف يعني هل مصر خلت من الحكماء لدرجه ان احنا مش عارفين نسيطر على غضب البعض، او مش عارفين نرصد الاحداث بشكل خلينا نقول مصر يا جماعه اهم من القصص اللي بتحصل دي كلها، وبالتالي يبقى عندنا ايدين تتمد لبعض عشان نقدر نوقف العنف اللي يهدم امريكا نفسها. يعني انا بقول لهم لو امريكا بيتعمل فيها اللي بيتعمل في مصر 24 ساعه كل يوم، كر وفر شرطه، كر وفر شرطه، ضرب مولوتوف والنمسا وادي الليل ونصحى نعذب الشرطه ونجري وراها ويجروا ورانا ويعتدوا او نعتدي، القصه دي كلها ملهاش نهايه. يعني هل جماعه الاخوان المسلمين بالثقه اللي كانت معودانا عليه مفيش مبادرات حقيقيه واضحه بنسمعها من القيادات بتاعت الاخوان المسلمين يقدروا يحتووا بيها هذا الموقف الشارع؟
حضرتك استاذ خالد نحن الان نتعامل مع تداعيات المشكله، واعتقد بعد التفاعل ما يتم من الرئاسه، وانا النهارده اتصلت بالدكتور عماد عبد الغفور وهو المساعد لرئيس الجمهوريه عشان نعرض عليه هذه الطلبات، الحقيقه كان رده ايجابي جدا، ووعدنا الحقيقه ان هو يعني هيبقى في استجابه جيده جدا لمطالب اهله. الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهوريه،
استاذنك هو موجود معايا في التليفون. السلام عليكم دكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهوريه ورئيس حزب الوطن. السلام عليكم دكتور عماد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الله يحفظكم.
الاول قبل ما اسال السؤال، انت هتيجي البرنامج ولا مش هتيجي؟
ده يعني شريفني لا شك، ان انا اتشرف ان انا
الله يرضى عنك. ربنا يعزك دكتور عماد. المبادره اللي اتكلم عليها الاستاذ علي دره دلوقتي، لان يعني بدلا من احنا نوسع فجوه الخلافات الجانبيه ما بين الاحزاب الاسلاميه او الاحزاب الاسلاميه والليبراليه، شايف انه ان الاوان انه يبقى في نوع من انواع العقل المطلوب وبسرعه يا فندم، مش مجرد تنظير على ورق، ان احنا نتحرك في الشارع، نتحرك على بورسعيد، نتحرك على المحله، نتحرك على الدقهليه، نشوف الدنيا هناك ايه عشان نعرف نلم. شايف المبادره دي تتحقق ازاي؟ ومين اللي ممكن يقدر يكون له الايادي القويه والقبول لدى الشارع المصري عشان يتحرك فيها باسرع وقت ممكن؟ يعني
اول حاجه طبعا تحيه للساده المشاهدين في قناه الناس وتحيه لحضرتكم. وبالنسبه للموضوع ده، انا طبعا في بدايه الامر كنت يعني رايت ضروره ان احنا نتحرك ونروح فعلا بورسعيد. يبدو ان الرئاسه رايت ان هو التريث في تحركي انا شخصيا يعني يكون افضل. طلبت من بعض الساده الزملاء كان منهم طبعا السيد الدكتور صلاح يوسف، وهو كان وزير الزراعة السابق، وكان أيضا معهم دكتور عمر راضي الأستاذ في معهد البحوث الزراعية، ومجموعة طيبة من السادة المتطوعين لخدمة البلد. وفعلا راحوا بورسعيد ومروا يعني التقوا بأسر الضحايا الأبرياء، والتقوا أيضا بقيادات مجتمعية ودينية وقيادات رياضية، واتصلوا بمجموعة كبيرة من الألتراس اللي هو بتاع النادي المصري. والحقيقة جم بورقة عمل هي شبيهة اللي بيتكلم عنها سعادة النايب الدكتور
أستاذ علي درة.
نعم. فهي قريبة جدا من الشبه إن سعادة رئيس الجمهورية يطلع بوجه حديث مخصوص من القلب للسادة لأبناء مدينة بورسعيد البواسل، وإن هو يكون في يعني اعتبار الضحايا اللي هم لم يشاركوا في العنف ولم يشاركوا في أعمال البلطجة والخروج على القانون، من دول يعتبروا اعتبارهم من يعني شهداء ومصابي الثورة المصرية، وإن انتداب قاضي للتحقيق، وإن في لجان من المجموعات يعني الجرين إيجلز أو اللي هم مشجعين النادي المصري يكونوا يشتركوا في لجنة تحقيق الحقائق، وإن يكون في تقدير من الدولة للظروف الخاصة اللي بتمر بيها بورسعيد، فيتم إعفاء أصحاب المتاجر الذين أغلقت متاجرهم وتضررت تجارتهم خلال الفترة الأخيرة، بحيث أنهم يتم إعفائهم من المستحقات المالية اللي عليهم خلال الفترة اللي تضرروا منها.
نعم.
ويعني بنود أخرى. والحقيقة أن يعني معظم هذه البنود الحقيقة أو كل هذه البنود هي بنود منطقية وعاقلة، وإحنا بنسعى إن شاء الله أن لعل يكون في لقاء، أنا في كان لقاء أمس وغدا إن شاء الله مع سيادة الرئيس، وتعرض عليه الأمور بالتفصيل، وأتمنى أن هي إن شاء الله الأمور تسير طيبا حسنا بإذن الله تبارك وتعالى.
هل شايف دكتور عماد في سؤال أخير أن محتاجين التحرك يكون بنوع من السرعة شوية، لأن البطء يعني بيوسع فجوة الخلاف والغضب؟
لا شك إن هو إن عامل الوقت يعني في غاية الأهمية، وزي ما بقول لحضرتك إن هو كان في أيضا من البنود إن هو التقي أعضاء من ألتراس الأهلي وألتراس اللي هم بتوع النادي المصري، وتم التوفيق بينهم والصلح بين هذه الأطراف، وإخواننا في النادي المصري كانوا مرحبين جدا بهذا الأمر. أتمنى إن شاء الله إن هي تتلاحق الجهود الاستضافر لحل هذه الأزمة في آخر فرصة إن شاء الله. طبعا
شكرا جزيلا دكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن، ونسعد بحضور حضرتك معنا زي ما عدتنا إن شاء الله نتكلم عن برنامج حزب الوطن. برجع لك استاذ علي دولة.
انا باكد كلام اللي حضرتك قلته استاذ خالد، احنا الان نتعامل مع تداعيات الازمه، ولابد ان احنا ننهي هذه التداعيات، ثم بعد ذلك لابد ان نتفاعل مع اصل الازمه نفسها، وهي العلاقه بين النادي الاهلي والنادي المصري. ده موضوع شائك لابد ان نقترب منه، بس بعد ما تنتهي الامور وتهدأ النفوس وتسير الامور في الاتجاه الطبيعي، ويتم الاجراءات القانونيه لمحاوله نقض الاحكام، وياخذ كل ذي حق حقه. لابد فضيله الشيخ خالد ان يتبنى، وانا ادعو من منبر حضرتك الان ان يتبنى فضيله شيخ الازهر مبادره تجمع بين طرفي الازمه، بين النادي الاهلي والنادي المصري. فضيله شيخ الازهر، قيادات الدينيه، القيادات السياسيه،
القيادات الكرويه،
رؤساء النوادي واللعيبه. بالظبط يا فندم، نستطيع ان نوجد فريق محترم يكون مقبولا من الطرفين، سواء من النادي الاهلي او من النادي المصري. نوجد الاطراف الفاعله في الازمه من هذا الطرف، والاطراف الفاعله في الازمه من الطرف الاخر، ونقعد بعض على دائره سقفها مصلحه مصر فوق كل اعتبار، سقفها مصر فوق الجميع، سقفها نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ونلتقي في هذه المصالح المشتركه، ونبني جسر من الثقه بين الطرفين، وكده يبقى احنا دخلنا في صلب الازمه باذن الله.
استاذ ابراهيم، يعني عايز ارجع لموقف الشرطه دلوقتي. الاستاذ عمرو الليثي جاب ضباط شرطه امبارح، انا مقدر مشاعرهم رغم ما رايت من تحفز بعضهم وهو قاعد في مداخله حتى مع احد رجالات حزب البناء والتنمية، وبيكلموا بنوع من أنواع الشدة، وانتوا اللي بتحكموا مصر وانتوا عملتوا لنا ايه وكلام من ده. يعني انت موقف الشرطة شايفه ازاي؟ يعني انا بستغرب انه الناس تقول، الاعلام يقول ايه، شيل وزير الداخلية ده لانه اخواني وشديد البطش بين قوسين بالمتظاهرين. الداخليه نفسها الضباط اللي موجودين هناك معترضين يقولوا وزير الداخليه شيلوه لانه ما بيسلحناش، ما بيطبطبش علينا، ما بيتعاملش معانا بلغه انسان زي وزير الداخليه السابق احمد جمال الديني اللي كان بينزل لهم زي ما بيقولوا في الكماين واماكن الشغل يقول لهم شدوا حيلكم يا رجاله. ازمه الشرطه فين يا فندم؟ يعني او تتحل ازاي؟ هل هي مساله اقاله وزير ومجايب وزير فقط؟
لا، هي خلينا نقول ان ازمه الشرطه هي في اعاده هيكله جهاز الشرطه، لكن خلينا نقول ان الشرطه التي رفضت، وخلينا اعيد رجالات الشرطه كلهم في عهد المخلوع مبارك ضرب ودك الامن المركزي عن بكره ابي من دبابات الجيش. كلنا العصيان عندما احنا عندنا الشرطه والجيش دول حاجات اسمها تنفيذ الاوامر حتى ولو خطأ، ولكن تتضرر تطلع وتعمل بعد كده ما تريده وما يحدث. احنا النهاردة شيخ خالد للأسف الشديد عندما نتحدث عن الشرطة هي فيها أناس شرفاء. الشرطة مش كلها، انا اعرف اقسام شرطة في الويلي مثلا ارسلوا لاحدى الفضائيات وقالوا لها تعالوا صوروا معنا احنا بكامل قوتنا موجودين في الزاويه الحمراء والويلي واسم من اقسام المطريه باين او الزيتون، يعني الناس موجوده، يعني في ناس بتشتغل. لكن للاسف الشديد من ضد الاسلاميين يا شيخ خالد في الشرطه كتير، يعني عشان يبقى احنا واضحين العقيده الامنيه لضابط الشرطه كان ضد الاسلام والمسلمين لانه كان يحكمه واحد بيشتغل للخارج ما بيشتغلش للمصر، ما بيشتغلش وطني، مش امن وطني. وبالتالي انا اقول ان احنا عندنا جهاز اسمه امن الدوله تحول مباشره الى الامن الوطني. هذا الجهاز
طب انت حاسس ان الجهاز في الظروف اللي احنا فيها
طبعا
في تقارير بتروح للرئاسه؟
لا حاجه مستحيل،
يعني قدامنا كاميرات بتصور.
لا
لا اسمعني بس، واحد يكتب على الفيسبوك انا مسؤول عن حرق قناه الناس، انا رايح بكره ولع في بيت فلان الفلاني كده بالصوره والصوت وكل حاجه، وعلى الرغم من ذلك لا حد بيتجاب، رغم ان مثلا واحده زي لميس الحديدي اتسالها بكلمه راحوا جابوه من قفاه اللي عمل التعليق على الصفحه. سؤال يعني هل الامن الوطني، انا عارف بص الامن الوطني خلينا نكون بصراحه زيه زي مصر، في الصالح وفي الطالح.
صحيح.
الناس اللي بتشتغل في الامن الوطني لصالح مصر دلوقتي هل مش شايفه بتقدم تقارير، ولا هي بمعزل، ولا بتستعيد عافيتها زي ما بيتقال عشان ترجع الكره بتاع زمان تاني؟ انا مش عارف الوضع ايه بالظبط.
احنا لو احنا اشتغلنا او لو الناس فهمت عندما جاء الرئيس مرسي وكان في قصاده المرشح الهارب احمد شفيق، كان هناك ثلاث سيناريوهات. السيناريو الاول هو افشال محمد مرسي، السيناريو الثاني هو الاطاحة به وقتل محمد مرسي واغتياله في احداث الاتحادية الاخيرة، المشهد الاخير اللي هو السيناريو الاخير اللي بيعملوه دلوقتي هو يعني عودة النظام السابق بكل كينونته مرة تانية، بيطلع من الحزب الوطني ويطلع من 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 احزاب مختلفه، يطلعوا تاني مره تانية ويرجعوا بكل مفاصل الدوله. انت لا تملك مفاصل الدوله والرئيس مرسي لا يملك مفاصل الدوله، فبالتالي هو هيعمل لك شويه شغب يساعد في بعض ضباط الشرطه المنتفعين. للاسف الشديد الجيش مش وقع في ده، يعني يعني الحمد لله. يعني
انت بتشوف عشان هرجع لك استاذ علي السؤال ده برضه ليك، مساله الحرص على استدعاء الجيش بقوه.
أيوة.
والنهارده واحد يقول ايه 3400 توكيل للواء عبد الفتاح السيسي.
أيوة.
بقوا 7500 توكيل. الزعيق ده
ليه؟
هل في فعلا نيه ان الجيش ينزل تاني؟
لا، هو العقيده الامنيه للجيش تختلف تماما عن العقيده الامنيه للشرطه. وانا خليني اقول لك ان اللواء وصفي اللي هو عندما تحدث يعني كلها حادث شهير اتكلم معاه لواء الجيش وبقول له انزلوا، قال له احنا ما ننزلش، احنا مقاتلين واحنا على الجبهه مش هنا مش داخليا، احنا بنحتمي بشعب بورسعيد. والراجل وصل رساله قويه، نحن نحتمي بشعب بورسعيد، نحن من ابناء شعب بورسعيد واسماعيليه والسويس. الراجل اعطى رسائل كانت قويه بالنسبه لضباط الجيش، وهو ده الجيش. الجيش يحترم قياداته حتى ولو كان هو لا يعجبه هذه القيادة، لكن هو متربي على أنه يحترم القيادة، لا يتعدى هذه القيادة حتى ولو كان قرار القيادة خطأ. يعني القائد الأعلى للقوات المسلحة هو الرئيس محمد مرسي، حتى لو قراره مش عاجبه بينفذه. ده عقيدة الجيش. لكن عقيدة الشرطة هي كانت عقيدة لحماية شخص معين
كانت حماية نظام
بس فقط. وبالتالي العقيدة دي للأسف الشديد الرئاسة، وأنا خليني يعني تسمح لي الرئاسة شوية ويسمحوا لي المستشير،
انت لازم تكلمني فيها الحته دي شويه. ارجع بس الاستاذ علي بسرعه في مساله محاوله استدراج الجيش للنزول في المشهد السياسي. قبل ما اسمع اجابتك بس معايا بسرعه، استقاله 40 عضو بالمصر الديمقراطي بتاع الدكتور محمد ابو الغار اللي هو رئيس الحزب، استقالوا عارفين ليه؟ لتفشي الفساد المالي والاداري والاخلاقي داخل الحزب. ده خبر ده جاي على بوابه الشروق، معرفش هل اعلام المارينز هيحاول يجيب ابو الغار ويقعد يتكلم معاه عن ايه الفساد المالي والاداري والاخلاقي جوه الحزب. ده اللي هنشوفه. رساله بقى مهمه جدا للشيخ الازهر، الله يرضى عنك، بنات كليه الدراسات الاسلاميه في بورسعيد بيقولوا من اول الترم ده مفيش دكتور جالنا الكليه وما خدناش ولا محاضره، والمواد عندنا كتير ومحتاجه شرح، ده غير ان كل طلبه بورسعيد صدر قرار بان امتحاناتهم هتكون في محافظاتهم، واحنا ما حدش جاب سيرتنا كاننا مش موجودين اصلا. المدينه الجامعيه غير امنه، الحراسه تخليك تضحك والله العظيم، ده اللي كاتبه كده اللي بعته اسمها ايه، شعاع امل. احنا فرع من جامعه الازهر بالمنصوره ومنهجنا واحد، معظم الدكاتره من المنصوره زميلاتنا هناك قربوا يخلصوا منهج الترم ده واحنا ما بدأناش، رحنا لعميد الكليه قال لنا استنوا شويه، استنينا برضو ما حدش بيجي لنا، ارجوك عاوزين حد يقول لنا نعمل ايه، المناهج هتطير مننا دي والدكاتره اللي مش بيعبرونا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ارجو المسؤولين في الازهر يشوفوا كليه بنات او كليه الدراسات الاسلاميه البنات بورسعيد ويرحموا البنات هناك، ما فيش دكاتره بتروح، يعرفوا ايه السبب والبنات دي هتمتحن ازاي في الترم، هل هيذاكروا خصوصي ولا ياخدوا دروس ولا يعملوا ايه، عرفوهم بس يعني. اتفضل استاذ علي.
قبل ما اجاوب على الجزئيه اللي حضرتك طرحتها فضيله الشيخ خالد، عايز اخش بس في الجزئيه بتاعه طالباتنا في بورسعيد واقول ان هناك كانت تجربه جيده جدا وناجحه للغايه بين جامعه بورسعيد وشباب التراس النادي المصري في بورسعيد، حصل هناك حوار، حصل هناك تواصل في نقاط مشتركه، وتم الاتفاق على استمرار الدراسه وعلى اقامه الامتحانات في الوقت اللي كانت بورسعيد شبه مشتعله فيه. والحقيقه كان لدور التراس النادي المصري لما توافقوا مع رئاسه الجامعه دور ايجابي جدا وقوي جدا ورجولي في الحفاظ على كيان جامعة بورسعيد وانها تستمر. فانا بقول هذه التجربة الناجحة والرائدة لابد ان احنا نكررها ايضا في فرع جامعة الازهر في بورسعيد. وبالمناسبة جامعة بورسعيد بتطرح في الايام القادمة مبادرة جيدة جدا للحوار المجتمعي في بورسعيد اللي هيصب في النهاية ان شاء الله في تفعيل المبادرة اللي احنا بنطلقها باذن الله تعالى.
نعم.
احنا عايزين فضيلة الشيخ خالد من الداخلية باختصار شديد عشان نخش منها على جزئية الجيش وفعالياته في الشارع في بورسعيد او في غير بورسعيد، لا نريد من الداخلية الا ان تكون ادائها لا هو في افراط ولا هو في تفريط. انا رايت في بورسعيد
شهر ونص بنتكلم
على يا فندم، انا رايت في بورسعيد تعامل اما في افراط وضرب نار وسقوط ضحايا، واما في تفريط ويسيبوا الاقسام ويمشي. طب ليه كده يا جماعه؟ احنا عايزين توازن، نريد توازن في الاداء. هل هناك في عشان نوصل لمرحله التوازن دي محتاجه لسيكولوجيه التعامل داخل جهاز الشرطه، محتاجه دراسه؟ هل هناك في حاله من عدم التوازن بعد احداث الثورة الأخيرة؟ كل دي حاجات مطروحة، لكن صلب الموضوع وهو الدفع بالقوات المسلحة عشان تملأ الفراغ اللي بيوجده الداخلية، هذا أمر ينافي القواعد التي بنيت عليها أهداف المرجوة من القوات المسلحة والأهداف المرجوة من الجيش. وده اللي قاله اللي هو وصف امبارح بمنتهى البساطة، قال عقيدتنا قتالية وليس في الدخول في الشارع.
مرسي مطلوب منه أنه يجتمع بقيادات الشرطة بس يعرف، او على الاقل مثلا توصل له تقارير مين اللي بيضربه في مقتل ومين اللي عايز يشتغل، بس القيادات اللي اعلى منه ضغط عليه او بتهدده او الى اخره. هل مطلوب يبقى في مكشف مع الشرطه شويه عشان نخرجها حتى من الضغط النفسي اللي هي فيه؟ انا عندي مقالات كتير النهارده يا فندم عن شيء اسمه ان، خلينا نكلمك بصراحه، ان في ضباط صغيرين ضايعين في النص من كتر الضغط النفسي.
ايوه،
عليه ضغط نفسي غير مسبوق لا يحتمله اي انسان.
تمام.
واحد حاسس ان زميله بيتقتل كانه صهيوني مات، محدش بيجيب سيرته خالص، في ضباط شرطه ماتت في مصر الفتره اللي فاتت دي، الاعلام ما جابش صوره واحد وقال الله يرحمه. واحد فقط بس، حتى يحسسهم ان احنا بنعمل كده عشان خاطر ربنا اولا ثم بلدنا، فاحنا بنثمن عملكم، بنتصل باهاليكم، بنطبطب عليكم، بنحتويكم، لا 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 خالص. الضباط اللي مختفين دول بقالهم فتره محدش جاب سيرتهم في الاعلام ولا بيتكلم عنهم، واذا كانت القضيه هتبقى ضد محمد مرسي نجيب السيره، كانت هتبقى مع محمد مرسي ما نجيبش السيره. بنتكلم في شرطه دلوقتي هم بيتعاملوا معاها على انها بتضرب ففرحانين بالاضراب، يا دوب من اسبوعين كان يقول لك الشرطه دي لازم تمشي والشرطه دي مفرطه. الشرطه تعمل ايه؟
والله فضيله الشيخ خالد بعد الثورات ده شيء طبيعي جدا ان يكون هناك جهاز كانت دوره في ال 30 سنه الماضيه ان يتبنى الدفاع عن النظام، ثم ينهار هذا النظام وياتي نظام اخر ويتم تعديل اداء الشرطه بالطريقه اللي احنا عايزينها. انا شايف ان ده محتاج وقت طويل، محتاج مكشفه زي ما حضرتك قلت، الدكتور مرسي يقعد مع قيادات الشرطة ومع ضباط الشرطة واستمع إليهم. أنا استمعت من مجموعة منهم فضيلة الشيخ خالد، هم مجموعة منهم عايزة دعم من خلال تشريعات تضمن أدائهم في دورهم. ماشي، نسمع ونشوف إيه التشريعات اللي مطلوبة وتوضع في الأجندة التشريعية سواء لمجلس الشورى إن كانت عاجلة أو في البرلمان القادم. نفتح حوار مجتمعي يعني نشوف إيه المشكلة. الآن الشارع غير راضي عن الأداء وهم مش مبسوطين بهذا الضغط اللي موجود في الشارع. هناك حلقة موجودة لابد أن نصل إلى تداعياتها وأسبابها من خلال الحوار.
عند مين ده عيب؟ عند مين؟ طب قبل ما نسمع منك العيب عند مين، أخذ بس الأستاذ علي السيد، والد السيد علي الله يرحمه، احد الذين قتلوا في احداث بورسعيد. السلام عليكم استاذ علي.
السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟
ازي حضرتك؟
عليك عيب بيك والله.
اسال يعني الله ان يتغمد ولدك بوافر الرحمه وان يربط على قلبك قلب امه وان يجعله فرطا وذخرا لحضرتك ان شاء الله. استاذ علي، يعني السيد الله يرحمه مات ازاي وانت شايف ايه اللي بيحصل في بورسعيد؟ انت والد يعني بني ادم قتل، اسال الله ان يغفر له وان يرحمه.
يا رب يا رب يا شيخ خالد. بس انا قبل اي شيء، انا طبعا الحمد لله اللي ربنا هداني للشيخ محمد بن حسن اللي قربني لحضرتك وخلاني اقدر يعني اعرض اللي انا فيه والحزن اللي انا فيه لحضرتك.
اتفضل يا فندم.
وفي صور للسيد عندك عشان تشوف السيد 16 سنه وشهر يعني بيتفرج زي زمايله.
مات ازاي يا استاذ علي؟
بيتفرج زي زمايله، بيروح يتفرج في مسيره قدام المحافظه، في مسيره يجري مع اصحابه بيروح يقف يتفرج، وقف تحت مديريه الامن. يعني زميل لي توفاه الله عبد الرحمن السيد.
الله يرحمه.
كان واقف وقع عليه وكسروا الركام من فوق مديريه الامن وحدفوه، قال لك هنفرق المتظاهرين من الامن المركزي من فوق مديريه الامن. وراحوا رامين، وقع على مين؟ وقع على عبد الرحمن. السيد شاف المنظر ندهوله قال له تعالى، في ناس الشهود اللي شافوا المنظر وقالوا السيد يعني طبعا ما رضاش يسيب صاحبه، فكر لصاحبه ما ماتش حبي.
حضرتك بتقول ان اترمى عليه رخام من فوق المحافظه
مديريه الامن، وانا اتاكدت من كده. لا مديريه الامن يا شيخ خالد،
مديريه الامن. كويس.
رحت شفت له وصورت ده يا شيخ خالد.
نعم صورت ده. احنا معانا الصور يا جماعه لو موجوده نزلوها. اتفضل.
طبعا السيد يعني انا سعيد ان السيد يعني اللي السيد كان في الوضع ده انا سعيد بيه الحمد لله.
طب السيد وقف جنب زميله وبعد كده حصل ايه بقى؟
حصل ان هم رموا على دماغه بظهره، عشان انا رموا عليه نزلت على دماغه من ورا رخامه، حته رخامه برضه. طبعا السيد دخل في نزيف في المخ، وطبعا توفاه الله يعني ما فيش على بال ما انا وصلت له كان هو بيحتضر يعني الحمد لله. الحمد لله شيخ خالد، الحمد لله على كل شيء.
الله يرحمه.
المهم في كل ده اللي انا عايز اوصل لك عشان 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 الاهم، احنا هنفضل كده يعني هنفضل رايحين على فين يا شيخ خالد؟ يعني النهارده لما انا ابني يبقى شهيد مات وانا بجهز اجهز عشان اغتل ابني، والاقي ناس واقفه جنبي تقول لي مرسي. اي مرسي يعني؟ مرسي ماله؟ مرسي ومال موت ابني؟ هو مرسي ده الامر العسكري الامن المركزي اللي هو ينزل الرخام على ابني؟ ها هو مرسي؟ هو مرسي اللي كان مشغل؟ ما هم دول اللي شغالين من الاول يا شيخ. على فكره يا شيخ خالد لو سالت عن بورسعيد انا ماليش اي ميول سياسيه في بورسعيد. على فكره انا اسمي علي السيد علي، ساكن في شارع اسوان وحاره الزاويه. في تاريخ انا عندي 41 سنه يا شيخ خالد.
وانت بتغسل ابن حضرتك يا حاج يا حاج سيد؟
على فكره انا رفضت، انا بشكر اللواء عادل الغضبان. انا كلمته ساعه جنازه ابني ورفضت اطلع بابني بجنازه بمسيره حفاظا على 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 الولاد اللي في سن ابني. يعني فاهم قصدي يا شيخ خالد؟
فاهم قصدي حاجه. بس انا بسالك يا حاج علي حاجه مهمه. انت بتقولي انت بتغسل ابنك، في حد جه جنبك قال لك يعني ايه مرسي؟ يعني ايه مرسي؟ مش فاهم برضه.
قناه المحور عايزين لقاء معاك عشان يجيبوا حق ابنك. انا احتسبت حق ابني عند الله يا شيخ خالد. الحمد لله الحمد لله احتسبته. وبعدين افاجئ انا ليا نسيبي في الحزب الوفد اسمه ايمن فتحي. طبعا ده خلاص الحمد لله انا قطعته الحمد لله.
ليه بقى؟
قطعه عشان ينفع شيخ خالد ياخد بعضه ويعمل حوار مع الابراشي في دريم بالليل، وانا ابني لسه انا لسه قلبي لسه قلبي ما هداش عشان ابني، ولا اعمل لقاء ومخبيين تيشيرت ابني ويطلعوه في القناه بالليل ويقولوا اهو واليهود ومرسي. اللي دخل السياسه في موت شاب؟ اللي دخلها؟ اللي دخل مرسي في كده يا شيخ خالد؟ انا مش عايز لمرسي على فكره، انا ماليش اي ميول سياسيه، بقول لك انا اسمي ليه عرضته على حضرتك وعرضته قدام الناس كلها، اللي عايز يسال عليا يعرف ان انا ماليش اي نشاط سياسي، انا ماليش حزب يا شيخ خالد.
في اي قنوات، في اي قنوات يا حاج علي حاولت تتصل بحضرتك مثلا تكلمك؟
في عن طريق ناس وانا رفضت الحمد لله.
زي مين يا فندم؟ مين اللي حاول يتصل بيك عشان تقعد تزايد بدم ابنك الله يرحمه يعني؟
كانوا حواليا اللي كلموني كتير، اللي كلموني كتير كلموني على على اساس المحور، وكلموني عشان يعني لوائل الابراء، حاجات كده غريبه يعني، حاجات غريبه وانا مش متفاهمها يعني. انا في وضع حزين، انا اصل ما ينفعش الاضطهاد بدم ابني، ما ينفعش.
الله يرحمه يا حبيبي، الله يرحمه.
وبعدين عشان اكرمه، وبلاش اكرمه شيخ خالد، اكرمه عند ربنا، اكرمه والسيد. وانا حاولت اتعاهد مع والد الشهيد عبد الرحمن ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونبقى اول اثنين شهداء في مصر ما يمشوش في مسيرات تؤدي لاذيه اولادنا. ده طبعا ما تمش، من انا مع الاسف مع احترام الوالد والد الشهيد عبد الرحمن، طبعا كل واحد له عقليه، فاهم انت شيخ خالد؟ فانا مش هتدخل بحاجه زي كده. فهو مشى في الجنازه وبشعارات، وانا طبعا بعيد عن كده. انا ربت بابني من جامع مريم بالعربيه عشان ادفنه زي ما اي حد بيتوفاه الله.
الله يرحمه، شكرا.
ده دماغي وده سلوكي وده عقيدتي كمسلم.
اسال الله ان يجعل اولادك في ميزان حسناتك، ربنا يرحمه رحمه واسعه ويربط على قلبك. الدكتور عماد عبد الجليل رئيس جامعة بورسعيد. السلام عليكم دكتور عماد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور خالد.
ازاي حضرتك يا فندم؟
ازاي صحة حضرتك يا فندم؟
الله يرضى عنك. اولا عايز اسأل حضرتك سؤالين بالنسبة عن المبادرة، وبالنسبة على وضع الطلبة بورسعيد من حيث الامتحانات هتتم ازاي؟ هل الدراسة ماشية بصورة طبيعية ولا في توتر هناك؟
خليني اول يعني التقط من كلام حضرتك ابدا بالاجابه على السؤال الثاني.
اتفضل يا فندم.
هو الحقيقه يعني اللي حصل في الامتحانات والحقيقه من المواقف الرجوليه اللي ابداها معانا شباب الالتراس النادي المصري الحقيقه في اداره الازمه المتعلقه بامتحانات جامعه بورسعيد، هو ده اللي شجعنا الحقيقه ان احنا نطلق المبادره الثانيه، لان احنا كان لينا سابقه جميله معاهم في مبادره اولى. يعني كان طبعا مناوشات ما بين شباب وكده، شباب الجامعه وشباب الالتراس، وانتهت ان احنا قعدنا مع بعض ويعني ولقينا الموضوع ايسر ما كنا بنتخيل بكتير جدا الحقيقه، والقلوب كانت متوافقه، وكان حب البلد في المرتبه الاولى، وحب المحافظه في المرتبه الاولى، حب الوطن في المرتبه الاولى، والسعي لمرضات الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. فيعني لقينا الامور يسيره خالص، ايسر ما كنا نتخيل. فبدانا الحقيقه بعد ما انتهت الامتحانات عندنا يوم الخميس الماضي فقط يوم 7/3، بدانا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى نطمع في المزيد، بانه طبعا الجامعه لا يجب ان تنسلخ عن المجتمع، ولقينا الموقف اللي حصل برضو الحقيقه من شباب واهالي بورسعيد موقف يعني غايه في الرقي بعد صدور الحكم الحقيقه يوم 9/3، كان بخلاف المتوقع خالص. يعني احنا كنا متوقعين ان كان ممكن يحصل شيء من الانفلات، يحصل ناس تفقد اعصابها، يحصل حاجات زي كده، انما الحقيقه الناس كانوا يعني سلوك غايه في الرقي، وكانوا بيعبروا عن رايهم بمسيرات سلميه وتجمعات سلميه سواء عند المحافظه.
احنا نتمنى السلميه دي دايما في كل حاجه يا فندم.
طب
هل الدراسه ماشيه يعني بشكل طبيعي دلوقتي؟
احنا بدانا الفصل الدراسي الثاني لسه النهارده فقط. طبعا، لانه طبعا احنا كنا مأجلين.
طب هل في اعتبار بالنسبه للطلاب يا فندم في الفتره دي عشان المناهج والامتحانات والاسئله والكلام ده كله؟
طبعا ان شاء الله باذن الله كل ده هيؤخذ في الاعتبار، واحنا طبعا حتى التاجيل دوت كان برضه لمراعاه الظروف النفسيه والبعد النفسي لابنائنا الطلاب وكده.
طب هل حضرتك مشارك يا فندم عشان الوقت في المبادره اللي هي خاصه بلم الشمل بورسعيد؟ واذا كان شباب الالتراس يعني لازم نعترف بقى امر واقع موجود في الشارع المصري، هل من سبيل لفكره الاحتواء والحوار والاحترام وتوجيههم لطاقه ايجابيه نخدم بيها بلدنا، بدل ما بنسيبهم هنا او هناك وهو شباب في معظمه صغير ممكن يعني يستدرج في هذه الاحداث؟
طبعا ده شيء اساسي يا دكتور خالد الحقيقه، احنا حتى قبل ما نطلق المبادرة الثانية بتاعت لم الشمل ان شاء الله والحوار المجتمعي والسياسي في محافظة بورسعيد، كنا الحقيقة يعني بدأنا نفتح معاهم حوارات ومع بعض قياداتهم ان احنا محتاجين نعمل نشاطات مشتركة، يعني ما يبقاش بس الامور تقف عند حد الايه، عند حد الاتفاقات والحدود اللي حصلت والجامعة تبقى ليها اتجاه والالتراس اللي اتجاه بس ما يتعدوش على بعض والكلام ده، لا 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 ابدا. احنا كنا بنتكلم على انه الجامعة مؤسسة من مؤسسات محافظة بورسعيد، النادي المصري مؤسسة من مؤسسات محافظة بورسعيد، وبالتالي ان شاء الله باذن الله احنا بننتظر في الفترات القادمة انه تكون في نشاطات مشتركة بمشيئة الله تعالى ما بين جامعة بورسعيد ورابطة مشجعي النادي المصري إن شاء الله وقيادتهم.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عبد الجليل رئيس جامعة بورسعيد. أنا بختم مع حضرتك في شوية حاجات سريعة. مثلا عندي النيابة العامة تمنح المواطنين حق ضبط المخربين، ده لسه جاي دلوقتي، تفتكر القرار ده يعني كويس مفيد في هذا الوقت؟
يعني أنا أعتقد أن هو قرار يعطي الأحقية لوكيل النيابة أن يعتمد ان هو هيقبض على من ويحكمه. يعني الاول كان عندنا الشرطة هي التي تقبض لان اسلوب الضبطية اللي كان موجودة لدى الشرطة هي التي من النيابة تتحكم عليه.
نعم.
الامر الثاني خلينا اقول ان نقطة سريعة، ان ضباط الشرطة بعض ضباط الشرطة للأسف الشديد قالوا ان احنا واخدين اجازة 4 سنين. انا يا ريت
لا ده انا عارفه الكلام ده واتحكى لي من اكتر من حد. بعضهم عمل كده فعلا.
الامر الثاني انا عايز اشوف الجهات اللي بتمول بعض الشباب زي احمد دومه وغيره اللي راح النهارده لحزب الله.
احمد دومه على فكره بمناسبه التعليق كاتب تويتر بيقول السيد حسن نصر الله وحزب الله احد اسباب حبي للبنان منذ الصغر، تعلمت منهم كيف يكون النضال والمقاومه.
لا هو احمد دومه عنده كام سنه بالمناسبه يعني عشان شاف النضال والمقاومه فين؟ هو ما فيش الا النضال.
لا ده انا عندي، انا كنت حكيت امبارح على الهواء يا جماعه والحمد لله وصلني الملف اللي كلمتكم عنه امبارح بالارقام بالوثائق عن احد الشباب ورصيده في البنك في شهر واحد 6 مليون دولار امريكي وصلوله، معايا بطاقته معايا اسمه معايا كل حاجه والكلام ده هيتبعت ان شاء الله، جابه لنا واحد لاداره القناه هيتسلم للمسؤولين عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل بالظبط في مصر.
لا احنا للاسف الشديد وده اللي انا بقوله دلوقتي ان احنا مؤسسات الدوله غير ما بتمارسش دورها، يعني احنا ما نقول عن بلاك بلوك في تحقيقاتنا الصحفيه واحنا بنسميه صحافه استقصائيه يا شيخ خالد، اما انا اعرف هذه المعلومات ضابط الامن الوطني اللي هو ضابط الامن الوطني
مخابرات
وضابط المخابرات العامه وضابط المخابرات الحربيه والقضاء والمؤسسات الدوله المختلفه بما فيها رئاسه الجمهوريه، وما جبنا رئاسه الجمهوريه انا اعتذر تماما عن ان مستشارين الرئيس يجب ان نقول لهم جميعا استقيلوا يرحمكم الله، استقيلوا وخلوا ناس ثانيه تيجي تشتغل خاصه في مجالين، مجال القانوني والمجال الاعلامي. يا ريت يا ريت يا ريت اللي مش عارف يشتغل يروح. يا فخامة الرئيس ما ينفعش كل القرارات اللي خدها فخامة الرئيس محمد مرسي هي قرارات فردية اللي نجحت، منها المشير وسامي عنان، دول أهم اثنين ما استشارش فيهم حد بالمناسبة، لا مستشارين ولا غيره. نعم. ولا إخوان ولا سلفيين ولا نور ولا أي حد، ما استشارش حد، وأعتقد إن هو ما استشارش عماد عبد الغفور نفسه المساعد بتاعه ولا نائبه ولا أي حد، ده قرار أخذه الرئيس من خلال مؤسسات الدولة المختلفة انتهى الأمر. وبالتالي أنا بقول لفخامة الرئيس يا ريت تشتغل لنا كده بهذا الأمر، والمستشارين بتوعك سواء في الاعلام او القضاء والقانون يا ريت عشان خاطرنا، لان المواطن مل من وجود شخصيات بمثل هذا المستوى الدنيء والمتدني في رئاسه الجمهوريه.
بس صحيح خلينا في المتدني عشان الدنيا تفتكر شديمه متدنيه اي مستوى يعني. طيب عادل حموده بيقول يجب في الوقت الحالي ان يدعو مرسي لانتخابات رئاسيه جديده، نبدا من جديد افضل من ان نستمر في الغرق الاقتصادي، ترد على التصريح ده بايه؟
اقول له ان احنا ده استحقاق يا استاذ عادل، الاستاذ عبد الحموده انا زميل صحفي وصديق تاجر بدم زميلنا الشهيد ابو ضيف اللي كان بيديله 75 جنيه عفوا يا استاذ خالد
اتفضل
كان بيديله 75 جنيه مرتب شهري لابو ضيف وصديقنا، واسال جمال عليوه صديقنا صحفي موجود في نقابه الصحفيين كان هو الانتيم الوحيد لابو ضيف وكان يلقبه بانه القلب الابيض قلب الولد الصعيدي
عادل حموده
كان بيعطيه. بص هقول لك على حاجه، هو اشتغل مع ابراهيم عيسى ورفضه ومشاه، واشتغل مع السيد حمدين صباحي ورفضه ومشاه، وراح اشتغل مع عادل حموده واداله 75 جنيه، وجمال ده زميلنا جمال عقلوه ده راح اتخانق معاهم وادوا له مبلغ زياده شويه، اخر مبلغ خدوا ابو ضيف من اي جريدة ما تحداش 600 جنيه يا شيخ خالد، ومع انهم تاجروا كلهم بدم ابو ضيف. ابو ضيف ما اتجوزش وكان عايز يخطب، وكان زميلنا في نقابة الصحفيين زميل صحفي اتمرمط في ام نقابة الصحفيين عند كل اللي تاجروا بدمه، منهم ناس اقسم بالله رفضوا وجيهم تاجروا في نقابة الصحفيين بدم الزميل الصحفي ابو ضيف ووقفوا عليه. فبالتالي تجار الدم زي ما قال ابو الشهيد، لدينا تجار دم سواء كان في الاعلام او في اي مكان في مصر لدينا تجار دم كتير.
استاذ علي عشان بختم وعندي
فكرة، انا عايز اقول رسالات في دقيقة في اقل من دقيقة. الرسالة الاولى للدكتور محمد مرسي، انا اعلم شخصيا مدى حبك لبورسعيد، لابد من الاستجابة السريعة، انت المرشح الوحيد الذي زار بورسعيد ولم يزورها احد، وهذه تحسب لك. ترجم يا فضيلة الرئيس هذا الحب الى اجراءات عشان يرتاح الشارع البورسعيدي، وانا اعلم تماما انك تحب الشارع البورسعيدي. الرسالة الثانية لاسر الشهداء والمصابين والمتهمين، بقول لهم نحن معكم حتى تظهر الحقيقة وحتى القصاص وحتى نأخذ حق الشهيد، لن نخذلكم ابدا، سنكون معكم، نحن جزء منكم، وسنشارك في هيئة دفاع قوية للدفاع عن المتهمين في بورسعيد. اخر رسالة لكل اهالي بورسعيد، امبارح 9/3 ضربتم اروع الامثلة في الحفاظ على المدينة، لم يسقط ضحايا، لم يسقط مصابين، وده امتداد لأدائكم التاريخ المشرف 56 و67 و73. عايزين نستمر نحافظ على بلدنا، بلدنا دي كلنا، مش عايزين نعمل فيها أي شيء، مش عايزين نضرها، نحافظ على مؤسساتها، ولن يضيع حق وراءه مطالب.
بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا استاذ بريم الدراوي، الاستاذ علي دره، جزاكم الله خيرا، اسال الله ان يحفظ شعب مصر الطيب من شر كل ذي شر، وربنا يفك كرب اخواننا بورسعيد. رساله اخيره، محمود الطاهر بيقول لي نحن اهلي قريه الطبج مركز ابو كبير محافظه الشرقيه، اطفالنا يعانون معاناه يوميه ذهابا وايابا الى مدارسهم لعدم وجود مدرسه في قريتنا، وقد قمنا منذ ما يزيد على 3 سنوات بشراء قطعه ارض وقمنا بمخاطبه الجهات الرسميه لاقامه مدرسه في القريه، ولم يستجب لنا احد. بالله عليك يا شيخنا تعرض هذه المشكله رحمه بابناء المسلمين، جعلك الله سببا في قضاء حوائج المسلمين واعلاء للاعلام الهادف وللتواصل معنا تليفون وهنكلمه بكره. يا ريت يعني اطفالنا دول كفايه الماساه اللي حصلت في منفلوط، فنتمنى طالما في حته ارض الناس يشتروها، اعتقد ان في اهل الخير كتير يعرفوا يعملوا مدرسه محندقه كده بدل اولاد يروحوا يوميا ذهابا وايابا ويقطعوا قلب اهاليهم عليهم لله سبحانه وتعالى. برد على السيد العندليب عبد الحليم قنديل بيقول حتى ولو كان من يتم القبض عليه بالفعل بلطجي فلا يوجد قانون في العالم او مبرر يمكن من خلاله او يمكن من خلاله ان يتعامل التعامل مع انسان بهذه الطريقه. مش عارف هم عايزين ايه بالظبط. لو واحد اسلامي، بالله عليك يا عندليب، لو واحد اسلامي هو اللي اتمسك في حاله عنف هتقول عنه نفس الكلام؟ اشك. اخد فاصل وقابل سليمان سعيد موظف ببنك مصر حاول الانتحار، واحنا ضد ده، لان في النهارده شاب ولع في نفسه بوعزيزي جديد في مصر بسبب انه مش لاقي فرصه عمل، ربنا يرحمه ويغفر له. لكن خلي عندنا امل في الله سبحانه وتعالى، الله الذي قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. اتمنى انه الكويس يساعد او لظروفه احسن يساعد لظروفه اقل في المرحله دي على الاقل. اخد سليمان سعيد وملف الفساد اللي عنده، فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. معنا الأستاذ سليمان أو سليمان سعيد سليمان، موظف شؤون قانونية بنك مصر المركز الرئيسي. أستاذ سليمان كان حاول أو وقف هدد بالانتحار من فوق مكتب النائب العام لحد ما جاله رئيس نيابة الأزبكية ووعده أن الأستاذ هشام رامز محافظ البنك المركزي هيشوف المشكلة بتاعته في ملف الفساد اللي عنده. لكن قبل ما أبدأ معاه ورحب بيه وحييه، هي بعض شباب المحلة الثائر، هي بقت العملية خلاص أي حد عايزين من أي حاجة. معرفش طلعوا لي تصريح أن أنا بقول يلا نموت 400-500 عشان الشعب، يعني أنا بدعو الداخلية أنها تموت الناس عشان الشعب يستريح. طبعا أتصور ممكن يكون هذا الكلام اتقال، لو اتقال اتقال في معرض نقل من كلام، أو اتقال على تويتر من التويتات في الحساب المزيف اللي أنا دخلت عليه النهاردة عشان أشوفه، حساب واحد عامله مزيف وعمال يكلم الناس بمنتهى الأدب وبياخد كوبي بيست من صفحة مصر الجديدة يحطها في التويتر والناس بتتحاور معاه على إنه أنا. للمرة 33,000 أنا ما عنديش حساب على تويتر، وبالتالي الشباب المحلة الثائر المحترم يروح يتأكدوا، مش عايزين لعب عيال ونقعد نقل أدبنا ونشتم ونقذف الناس بما لم يقولوا. يعني استحلال الدماء يا أستاذ اللي بتعلمني الدين، اللي بتقول أنا تاجر دين، أنا ما عارفش حكاية تجارة الدين انت شغالين عليها دي، استحلال الدماء أنا أعرفه وأنت لسه بتلبس كفولة. فأنا لا أدعو إلى قتل الناس ولم أدعو على الإطلاق في حياتي لإراقة الدم، أنا أدعو دائما للقبض على البلطجية والتعامل معهم بالقانون. إذا كنت أنت بلطجي دي مشكلتك، إنما إذا كنت ثوري محترم يبقى تخاف على مؤسسات بلدك بدل التنطيط في الشوارع وضرب مولوتوف عشان نحشر الكلام باسم الثورة مع إعلام كذاب فاجر بيدعم هذه الخطوات. أنت ثائر محترم ما تزعلش لما أقول يتقبل على البلطجي بالقانون ويتعامل معه بالقانون. أما مسألة إن أنا أحرض على القتل عيب، اتأكدوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن كنتوا أصلا اتربيتوا على مناهج القرآن أو قعدتوا في مساجد تسمعوا حد قبل الثورة. أستاذ سليمان برحب بيك بسرعة كده، 2004-2007 بعد حبس عبد الله طايل، إيه اللي كان بيحصل في الفترة دي؟ مين عبد الله طايل وإيه اللي كان شغله جوه البنك؟
في البداية بس بشكر حضرتك جدا يا شيخ خالد، لأن حضرتك وطني محترم
الله يرضى عنك،
وبين لحضرتك يعني احترام كل الناس لحضرتك ولقدرك
الله يرضى.
وانا بس عشان وقت البرنامج انا عايز اختصر واقول للناس ان احنا عمرنا ما هننهض بوطننا، وعمرنا ما هنبني مصر وعمودها الفقري فيه مشكله.
نعم.
عمودها الفقري هو البنوك، هو الاقتصاد يا فندم، لانها عصب الاقتصاد المصري.
كويس.
فانا بس حرصا على وقت البرنامج بقول للناس ان انا تم تعييني في بنك مصر اكسترو سنه 2001. بنك مصر اكسترو يا شيخ خالد، وللاسف وكان التاريخ بيعيد نفسه، كان رئيس مجلس إدارة بنك مصر إكستيريور عبد الله عبد الفتاح طايل. هذا الرجل كان رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان من سنة 1995 حتى سنة 2004 قبل دخول السجن. عبد الله طايل هو كان الباب الخلفي
للانتقال
على مسؤوليه
القرار على مسؤوليتك
على مسؤوليه الشخصية
على مسؤوليه
الشخصية.
اتفضل
من أول كلمة حتى
وحق الرد مكفول اللي عايز يتكلم
للجميع فيه. للجميع عبد الله طايل كان الباب الخلفي للفساد في مصر في هذا الوقت، وهو نموذج لأحمد عز. عبد الله عبد الفتاح طايل رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان ورئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب الوطني، هو كان فتح خزائن بنك مصر كستيرو لكمال الشاذلي والأولاد كمال الشاذلي والأولاد أخت كمال الشاذلي في صفقات وقروض بدون ضمانات وشركات وهمية ليهم ولأبنائهم وصفقات مريبة وتجارة عملة. المهم ويتصرف على المؤتمرات الانتخابيه لكل مرشح الحزب الوطني في دائره في جميع دوائر المنوفيه،
كلهم في دائرته. نعم.
في جميع دوائر المنوفيه، لان عبد الفتاح عبد الله عبد الفتاح طالب كان عضو البرلمان عن دائره تلب.
كويس.
وكمال الشاذلي كان عضو البرلمان عن الباجور.
كويس.
فكان عبد الله طايل بيفتح خزائن البنك لكل مرشح الحزب الوطني في المنوفيه، وكان بيتابعها طبعا بعلاقته بعاطف عبيد وملف الخصاصه الى اخر ذلك.
كويس. اتسجن في 2004،
تم حبسه في 2004 في جرائم اهدار مال عام واستيلاء على مال العام. انا بس عايز عشان وقت البرنامج برضه، لان دي محتاجه 100 حلقه.
اتفضل يا فندم.
بنك مصر كستيرو يا فندم للاسف كل اجهزه الرقابه في مصر، انا اتحداها على الهواء، لا تستطيع ان تثبت كم المخالفات التي تحدث في البنوك. يكفي ان انا لو قلت لحضرتك بس اللي بيحصل في ملف البضائع، في ملف البضائع للعملاء المدينين للبنك، زي مثلا انا العميل تيسير الهواري واخو محمد الهواري، العاملين دول تجار حديد، فهم يعتبروا من العملاء المدينين للبنك. فعلشان حضرتك بتبيع جرام واحد حديد من الحديقة مخازنه مثلا في السرتية، فالمفروض انك بتحط حضرتك المبلغ اللي بعت بيه جزء من الدين اللي عليه، لكن نعم. للأسف ده ما كانش بيحصل، وكان بيتم نقل المخازن للعبور، يعني حاجات مريبة.
نعم.
حاجات مريبة. انتهى الملف
بنك مصر اكستيريو بالتحديد،
بنك مصر اكستيريو وخلاص انتهى، وكأنه الطفل اللقيط اللي كان في الاقتصاد في الفترة دي انتهى بنك مصر اكستيريو وتم دمجه في بنك مصر. انتهى بسقوط عبد الله عبد الفتاح طايل ودخول السجن في 18 مليار جنيه استولى عليهم هو ومين بقى؟ تيسير الهواري، محمد الهواري، بشرى زخاري، مجدي يعقوب، مجدي يعقوب اللي رجل اعمال القبط يعني مش المهم انتهت وكان تاجر حديد والاخر يعني. القصه يا شيخ خالد ان التاريخ وكان
معلش انا اي حد من الاسماء دي ذكر
موجودين هم لسه خارجين من السجن يعني، وانا موجود واتحدهم على الهواء.
يحبس الاستاذ سليمان،
انا موجود وعلى الهواء وكله بالمستندات، كله بالمستندات.
اتفضل.
فاللي حصل لي بعد دخول عبد الله عبد الفتاح طايل السجن هو وجميع رجال الاعمال وخلاص ده حكم جنائي نهائي، ودلوقتي بيحاولوا يتصالحوا بقى في القضايا دي حكم نهائي. فانا تقدمت للاستاذ الفاضل اللي بيتباهى، وانا برضو بقول له يا ريت تبقى ترد عليا، استاذ محمد كمال الدين بركات عضو لجنه السياسات مع جمال مبارك، اللي كان بيتباهى في كل وسائل الاعلام ان هو التلميذ النجيب لجمال مبارك. سياسات ايه اللي اتكلموا عليه اللي وصلتنا للجهل والفقر والمرض؟ محمد كمال بركات رئيس مجلس اداره بنك مصر، وكان التاريخ وعيد نفسه مع علي الباشا. ثورة قامت يا شعب مصر اليومين اللي فاتوا عشان عبد الله محمد مرسي حاول زي اي شاب فينا يشتغل شغلانة ب 900 جنيه. انا النهارده جايب مستندات البي محمد بركات اللي خلى البنك عزبة وعلى مسؤولية الشخصية.
المستند قدامنا على الشاشة.
لا ده لسه يا شيخ خالد. شوف الاستاذة اللي معاها حضرتك دي دفعة 2006 عندها 29 سنة، اسمها نورهان علي الدين فتح محمد السباعي، شغاله مصرفي الف في قطاع العمليات المركزيه. دي فقادت يا فندم، دي كشوف البركه. محمد كمال الدين بركات عين 212 مستشار بيتقاضوا 53 مليون جنيه. 200 مين بقى اللي عينهم دول؟ تقدير مقبول. طبيبه اطفال، مين طبيبه الاستاذه المحترمه فاطمه الجويلي الطبيبه اللي ماسكه اخطر اداره في البنك؟ مين بقى فاطمه الجويلي؟ بنت اخت احمد رشيد اللي جددوا لها تاني. بيتقاضوا قد ايه يا شيخ خالد؟ والشعب ما زال بيلهس في رغيفين عيشه في انبوب وبوتاجاز، وطلعوا ثوره ضد ابن محمد ابن الرئيس محمد مرسي، الشاب اللي مواطن زي اي مواطن مصري بيطالب بقى عايز وظيفه، اتخرج من الجامعه عايز وظيفه.
اتفضل انا مسؤولي الاسماء دي. لا ما انا عارف انه على مسؤوليتك. وحمد
نورهان 20000 نورهان علاء الدين فتح محمد سباع 20486
20000 ايه
20000 جنيه
راتب؟
اه طبعا
شهري.
ده لسه جاي لحضرتك بقى. ايهاب احمد حسن مكاوي ده مدير في اداره الموارد 111000 جنيه. سوزان فؤاد محمد عبد الفتاح حضرتك 546000 جنيه. ده 200 بقى عشان وقت البرنامج. ده اللي تم تعيينه.
انت سايب الملفات دي هنا؟
اه طبعا
عشان لو حد جالنا.
لا طبعا.
وانت خدت القرار على نفسك.
لا ده في حاجه جميله بقى كمان يا فندم، في الاستاذه بربارة عبده سبيرو نجيب دي مسؤول اتصالات، دي حضرتك دفعه 2004، دي خريجه يا فندم علوم حيوان، شغاله بيها حضرتك يا فندم بقى مسؤول اتصالات في البنك، بتتقاضى برضو نفس القصه دي المكافئات والمبالغ اللي اتصرفت لها. حضرتك بكلمك مثلا في 50000 جنيه
من كليه العلوم قسم حيوان.
حيوان في البنك. ده لسه جاي لحضرتك. اداب علم اجتماع، طبيبه اطفال، ضابط شرطه عن ماش، كل ده بقى عن طريق احمد نظيف وعن طريق احمد عز وعن طريق جمال. ده انا لسه جاي لحضرتك في الاخطر. مش عايزين
بقى قدمت بلاغات للنائب العام بالكلام ده؟
بلاغات يا فندم. ده لسه جاي لحضرتك. انتهى التحقيق خلاص. ما انا طلعت هددت بالانتحار ليه؟ عشان في الاخر ما اقولوش ان محمد مرسي والمشروع الاسلامي والناس اللي بتدافع عن البلد وعن كرامه البلد هم اللي بيتراخوا. هقول لحضرتك اللي حصل ايه بس بعد ما انتهينا من التحقيق.
اتفضل يا فندم.
خلصنا من القصه دي، اجي اقول لحضرتك تاني يا معالي الباشا، اخطر قضيه هتهز عرش الفساد في مصر، شركه اسمها شركه رجو. الشركه دي كانت بتتبع وزاره الزراعه
اصلاح الاراضي دي،
تم خصخصتها بس هي عيدت مره ثانيه للقطاع العام. الشركه دي يا فندم بتاخدها حضرتك اللي خدوها مين بقى مع الباشا؟ اقول لحضرتك اساميهم وعلى مسؤوليه الشخصيه. انا يهمني محمد كمال بركات ابن الدكتور علاء ابنه الكبير، واخوه عبد المنعم والاستاذ محمد كمال. ده التداخل ما بين السلطه والماء، ده الزواج الغير شرعي اللي وصلنا للي احنا فيه واللي التاريخ بيعيد نفسه. عبد الله طايل ثم نيجي لمحمد بيك كمال بركات.
لا معلش انت بتكرر الكلمه بتاعت التاريخ يعيد نفسه. ايه يعيد نفسه بقى؟
لان هو نفس النموذج بتاع عبد الله طايل والزواج الغير شرعي ما بين سلطته كواحد في الحزب الوطني والمال والقروض بدون ضمانات، نفس الملف بيكرر تاني. نفس الملف عند بنك مصر
برضه،
هو نفس الملف اللي حاصل. ايه شركه رجو مع البنك بتاخدها حضرتك بترمبات ميه، بتاخدها باماكن للعمال، بتاخد الفدان هناك باقل من قيمته، ما يساويش ربع قيمته يا فضيله الشيخ. المهم يا شيخ خالد، مين اللي خد الاراضي هناك؟ احمد سعيد صوام محافظ الدهليه، حسن حميده محافظ المنوفيه، محمد بيه جمال بركات رئيس البنك عندي وابنه الكبير الدكتور علاء واخوه عمنا.
طيب
اكمل؟
لا ما تكملش.
اكمل سيد مشعل وزير الانتاج الحربي
خلينا
اتفضل سامح فهمي.
اه اتفضل.
المهم يا معالي الباشا، فانا
انت القرار معاك وانت قدمت الورق. طب الورق ده اتحقق
فيه سليمان بيتحقق فيه؟ او بص يا معالي الباشا، البلاغ رقم 4644 بلاغ للنائب العام طلعت بيه عبد الله المحترم ووحيل لنيابه السنه في القاهره، اتهمهم بقيامهم بتسقيع الاراضي اللي خدوها عشان استصلاحهم من سنه 2002. ما استصلحوش شبر يا شيخ خال. الاراضي دي قيمتها تتجاوز ال 500 مليار جنيه. 500 مليار جنيه.
الرقم ده مبالغ فيه ولا انت
مبالغ؟ اقسم بالله الاراضي اللي تم الاستيلاء عليها ب 500 مليار جنيه.
يا عم انا مصدق حماسك والله، بس انا
بقول لك ده مستندات.
عشان بس
يبقى ده مستندات يا معالي الباشا والنيابه العامه بتحقق.
اتفضل
خلينا سيبنا من ملف الاراضي.
طب لا ملف الاراضي مهم، يعني خدوا الاراضي دي على اساس ان هم يستثمروها زراعيا
ولا شبر زرع يا شيخ؟
ولا شبر زرع.
ليه بقى؟ لان عملوا عمليات تسقيع منظمه عشان تحول الاراضي لايه؟ لفلل وشاليهات ومنتجعات وارض جولف وكده. فطبعا قيمتها السوقيه تتضاعف مليون مره. حضرتك قدمت بلاغ ان الاستاذ محمد كمال بركات عضو في 10 بنوك وشركات وبيخالف يا فندم.
كمل اتفضل.
وبيخالف يا معالي الباشا القانون. محمد كمال بركات عضو في 10 بنوك.
أيوة.
بيخالف
قرار. هو مازال لحد دلوقتي؟
لا هو قدم استقالته بقى في نيابه الاعلام العليا. بيخالف قرار مجلس الوزراء رقم 606 الخاص بان لا يجوز للموظف العام يكون عضو في اكثر من شركتين او بنكين. هو عضو في 10 بنوك و10 شركات.
كويس.
بيتقاضى يا فندم ما يزيد عن 1,600,000 جنيه.
أيه.
ده بلاغ برضه رقم 3764 لسنه 2012 بلغات نائب عام. ماشي يا فندم، خلينا بقى في الكارثه واللي انا جاي لحضرتك عليها النهارده، بس دي حاجه بقى صغيره قوي عشان اقول لشعب مصر شوف الاستاذ محمد بركات بيعمل ايه. استاذ محمد بركات المحترم صرف لنفسه.
هو دلوقتي شغال ايه محمد بركات؟
رئيس مجلس اداره بنك مصر عندي.
حاليا؟
حاليا.
انت حضرتك مخاصمه بهذه القضيه؟
وانا شغال في البنك وبمضي حضور انصراف، بمضي حضور انصراف وموجود في قلب البنك، وده تاريخي من سنه 2002 وموجود في قلب البنك، ولا يجر واحد فيهم بيبعتوا لي يا فندم 20 محامي في الجلسات في مجلس الدوله. حضرتك شوف كده وكل ده مسجل، كل ده مسجل حضرتك وموجود على اليوتيوب وموجود على بوابه الاهرام والشروق والاخبار وكل الجرايد، ولا واحد فيهم بيجرؤ ان ينفي واقعه قدام الاوضه في مجلس الدوله، وانا مش هتدخل في الملف. المهم يا فندم ادي البيل الاستاذ محمد كمال بركات عضو مجلس ادارته وقيادات البنك يا فندم صرفوا لنفسهم ارباح اليومين اللي فاتوا، برغم ان منظمه الائتمان الدوليه منظمات الدوليه خفضت تصنيف البنك من A ل B ل C. هو البنك الاهلي بقى ما علينا. هو البي الاستاذ محمد بركات صرف لنفسه يا شيخ خالد 124,301 جنيه، 124,000 جنيه مكافاه لنفسه بحجه ان ايه ارباح. النائب بتاعه محمد عباس صرف 94,000 جنيه. الاستاذه بقى وهذه اخطر شخصيه في البنك الاستاذه بولا محمد حافظ على مسؤوليه الشخصيه،
لان
محمد حافظ
طيب.
مدير عام الشؤون القانونيه في بنك مصر والتي تم التجديد لها من شهرين حتى يا رب توصل 70 سنه لانها ماسكه كل الملفات دي كلها مع البنك.
يعني عندها 70 سنه؟
خلاص هي دلوقتي عندها بتاع 67 سنه لسه مجدد لها سنتين من كام يوم يعني. وده بقى اللي احنا بنتكلم على قيادات الصف الثاني لانها ماسكه في ايديها كل ملفات البنك.
حضرتك خدت مكافاه كام بتقول انت؟
دي واخده اكمل لحضرتك واخده 86,000
ده
ست
الشهر
اليومين اللي فاتوا.
طب استناني خد نفسك.
اتفضل.
خد نفسك. بحراوي مدير ضرائب، السلام عليكم يا بحراوي.
ازيك يا استاذ خالد؟
اتفضل يا بحراوي خش انت كمان باللي عندك.
حضرتك
الله يرضى عنك اتفضل.
انا بحراوي خليفه مدير ضرائب.
اتفضل يا استاذ بحراوي.
والله يا استاذ خالد انا اثار استيائي الاستاذ نجيب ساويرس لما خرج مع وائل ابراشي بيقول الاسلاميين متعسفين يعني موضوع التهرب الضريبي لشركه لافارج الفرنسيه سبب تعسف الاسلاميين لخصومهم السياسيين. ولكن عايز اقول له يا استاذ نجيب ساويرس
باشمهندس
يا باشمهندس ساويرس الاسلاميين ما كانوش موجودين سنه 2010 لما قدمت انا بلاغ للنائب العام برقم 12,984 عرائض نائب عام
أي.
وتحول للمستشار النائب العام عبد المجيد محمود
اي
وحوله للاستاذ المستشار محمد فاضل المحامي العام لنيابات الشؤون الماليه والتجاريه.
كان الملف ده والبلاغ متقدم عشان ايه يا فندم؟
15 كان 15 ورقه انا جاي لحضرتك.
اتفضل.
الاسلاميين ما كانوش موجودين لما مصطفى بكري قدم استجواب عام 2010 لاخطر عمليه نصب بالبورصه. الملف ده البلاغ ده بخصوص انه الاستاذ بطرس غاري وزير الماليه عين ماجد شوقي سريان علشان يسهل عمليات نصف البورصة اللي هي مرتع فساد البورصة. الملف بخصوص بيع المصرية للأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية. الباش معز سويرس اشترى المصرية للأسمنت بدراهم محدودة وباعها لشركة فرنسية ب8.8 مليار يورو، أي 70 مليار جنيه. خلينا أقول لك إن الأرباح في البورصة معفية، ولكن سويرس خالف المادة 43 فقرة واو من قرار هيئة سوق المال، واللي هي تتعلق بأحكام الشطب وقانون رقم 95 سنة 92، وخالف المادة 36 فقرة 3 والمادة 34 فقرة 4 اللي هي شطب أي شركة من البورصة إذا أمضى 6 شهور. والشركة شركة لافارج الفرنسية شركة المصرية للأسمنت كانت مشطوبة من البورصة، ولكن ماجد شاوي في 24/1/2007 قام على إعادة قيد الشركة لهدف واحد وهو تنفيذ صفقة نقل ملكية المصرية للأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية.
نعم.
أنا قدمت البلاغ للنائب العام في 8/7/2010 وتم إقالة ماجد شوقي في بعدها بأسبوع علشان كان الموضوع هيعمل شوشرة وهيجيب ناس كتير.
طيب يعني إذا حضرتك بتقول لي يا أستاذ إسلام أو أستاذ معلش الاسم
بحراوي.
أستاذ بحراوي، حضرتك بتقول لي إنه الملف الخاص بالتهرب الضريبي للمهندس نجيب ساويرس ده ملوش علاقة إنه دلوقتي حاصل، ده كان موجود أيام 2010 أيام النائب العام السابق.
من 2010 ايام عبد المجيد محمود، واتحقق معي 3 ايام متصله كل يوم 6 ساعات، لدرجه انا اللي قلت للمحامي العام مين المتهم، انا ولا ساويرس؟ ما تجيب ساويرس وتكلم معاه. انا بقول المهندس ساويرس الاسلاميين ما كانوش موجودين لما حضرتك نيابه الشؤون الماليه والتجاريه قامت بحاله رجل اعمال سميح ساويرس الى محكمه جنح الاقتصاديه في قضية أوراسكوم للتنمية والفنادق، والنيابة وجهت اتهام طرح أوراق مالية في اكتساب عام للجمهور مخالف لأحكام القانون واللائحة التنفيذية، وأثبت بيانات غير صحيحة عمدا في التقارير، وقيم أراضي تقييم خاطئ مما أهدر على المساهمين 12 مليار، وتحول الموضوع للمحكمة الاقتصادية في 2010، وتم الحكم على سميح ساويرس بسنتين. تم الحكم عليه بسنتين. لولا انه دفع 20 مليون لهيئه الرقابه الماليه علشان تتنازل عن البلاغ، ولكن هيئه الرقابه الماليه قالت له ده في مساهمين مدعين بالحق المدني ما اقدرش اتصالح معاهم، فجاب المساهمين وطبعا تصالح معاهم بعد انه جات لهم تهديدات انه لابد ان يتم التصالح، وفي الموضوع ده كسب حوالي 12 مليار جنيه. أنا بقول ساويرس دلوقتي متهرب لأنه خالف قواعد قرار هيئة سوق المال، خالف قرار هيئة سوق المال ومتهرب من 20 مليار جنيه.
شكرا شكرا جزيلا أستاذ بحراوي، والله عشان وقتي يعني خلاص، عشان يتفضل أستاذ سليمان.
بس يا فندم باختصار بقى، فأنا تقدمت عقب عوديتي للعمل في البنك في 15/3 وأنا مصاب في ثورة 25 يناير وقضيتي اللي اتحاكم فيها الرئيس المخلوعي يعني.
نعم.
والشهادة يا فندم، شهادة إصابتي بالثورة.
كويس.
المهم انا تقدمت بلاغ للنائب العام، تم حالته لنيابه الاموال العامه العليا في تسهيلات ائتمانيه وقروض بدون ضمانات. كم من ضمانهم بس عشان اختصار عشان وقت البرنامج، ان بنك مصر يا فندم منح 65 مليار جنيه قروض للعملاء، 45% من القروض دي يا فندم خدها 16 عميل يا شيخ خالد.
أيه.
16 عميل فقط من البنك. اجمالي الدين، اجمالي القروض اللي المفروض العملاء دول يسدوها للبنك 38 مليار جنيه، يعني 16 عميل خدوا 45% من محفظة القروض اللي هي 65 مليار جنيه. مين بقى العملاء دول؟
بدون ضمانات، بدون.
هقول لحضرتك مين بقى العملاء دول؟ مجموعة شركات أحمد عز، مجموعة شركات إبراهيم كامل عضو لجنة سياسات المطارد في مقاطع الجمل، مجموعة شركات الهواري. المشكلة هنا مع الباشا بس يا شيخ خالد إن عدد من العملاء تجاوزوا ال 25% من القاعدة الرأسمالية للبنك، وزي بقى شركة مصر المالية اللي هي الكارثة اللي عملها جمال بي مبارك واحمد نظيف يوم 5/5/2010 مع الاستاذ محمد كمال بركات رئيس مجلس اداره بنك مصر. واقول لحضرتك ايه شركه مصر الماليه ديت، بس باختصار ان في شركه عندنا اسمها شركه مصر للفنادق، الشركة دي
جوز دي شو ولا
لا شركة شركة مصر مصر الخليج للفنادق شركة سياحية الشركة دي متعثرة تماما
بعتذر مش جوز يعني
الشركة دي متعثرة تماما ما بتسددش دينها يكفي بس ان سنة 2009 كانت خسرانة 7 مليون دولار الشركة دي اجمالي الدين اللي عليها 512 مليون جنيه تم منحها بموافقة الأستاذ المحترم محمد كمال بركات قرض يا معالي الباشا قيمته 45 مليون دولار يعني شركة متعثرة ما بتسددش مش ملتزمة في السداد خسرانة 7 مليون محجوز عليها تم منحها قرض يا معالي الباشا 45 مليون دولار بحجة انها بتطور فندق في هليوبوليس مصر الجديدة الكارثة والأخطر من هنا كمان ايه الموضوع بتاع بنك القاهرة وكلنا نعلم ان في 2010 وتحديدا كان يوم 5/5/2010 صدرت تعليمات عليا من احمد نظيف وجمال مبارك اللي هو كان بيخلصوا بقى من بنك اسكندريه بعد كده نخلص من بنك القاهره ونبدا بقى ايه والمليارات دي زي ما احنا كلنا تابعنا بعد كده تخش في حساباتهم الشخصيه عن طريق الاستاذ محمد كمال بركات تم تاسيس شركه اسمها شركه مصر الماليه للاستثمار تم منحها قرض تم راس مال الشركه دي اللي هي مصر الماليه مليار و500 مليون جنيه مليار و500 بنك مصر استحوذ على 99.9% من راس مالها بجانب 10 اسهم لشركه مصر ابو ظبي للاستثمار قيمه السهم 100 جنيه و10 اسهم قيمه السهم 100 جنيه لصندوق المعاشات والتامينات في خلال 20 يوم الشركه الوليده دي اللقيطه دي عشان تشتري بنك القاهره بعد كده وفر لها الغطاء المالي تم منحها قرض 10 مليار و600 مليون تمام كده عشان تشتري بنك القاهرة بالمخالفة وهتسدد على مدار 7 سنين يعني تخلص في 2017 بالمخالفة للمادة 71 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن تجاوز نسبة الائتمان بشأن تجاوز نسبة
هو بقاش في قانون اخر حاجة
عندك انا قدمت معالي الباشا البلاغ تم التحقيق في نيابة الأموال العامة العليا على مدار السنة اللي فاتت كل ما بروح يقولوا لي خلاص احنا وتقرير الرقابة الإدارية انا مش هتكلم في تفاصيل البلاغ قانونا ما يجوز فقالوا لي احنا خلصنا تحقيق فالمفروض القانون المصري يا شيخ خالد ودي اخر حاجة في الدقيقة القانون المصري علشان احرك دعوة جنائية ويبداوا بقى التحريك دعوة جنائية لازم موافقة رئيس الوزراء محافظ البنك المركزي رحت للمستشار طلعت عبد الله والمستشار حسن ياسين هم يعلموا تماما وعلى الهوا بقول اهو قالوا لي احنا تقدمنا باكثر من طلب لهشام رامز محافظ البنك المركزي علشان يحرك الدعوة الجنائية لكن احنا عاجزين عن تحريك الدعوة الجنائية لازم يحصل تعديل تشريعي في الاعضاء في مجلس الشورى عشان يتحرك الدعوة الجنائية في 38 مليار جنيه فانا كمواطن مصري وكشاب
طلبك بقى
طلبي انا كمواطن مصري وكشاب لما طلعت بضحي بروحي علشان بلدي ولاقي النائب العام بيقول لي انا ما اقدرش احرك الدعوة الجنائية
تاني الله يرضى عنك
نعم
اوعى تعمل كده
ما هو قالوا لي انا عاجزين ان نحرك دعوه جنائيه لازم محافظ البنك المركزي يا شيخ خالد انا حبيت اوصل رساله فطلعت اتصمت فوق لحد ما فعلا كلمت هشام رامز
يعني
لا عمري لان انا راجل مؤمن واعرف ربنا كويس جدا يعني كويس مش اللي طالع يوفي بروح الوطن وينتحر فانا طلعت اوصل لهم رساله ان النائب العام بيقول لي انا عاجز احرك دعوه جنائيه يبقى لازم عشان يحرك يبقى لازم محافظ البنك المركزي وفعلا انا من هنا بوجه رساله شكر لاخر حاجه يا شيخ خالد
اتفضل
لاهل قريه كفر عسكر المحترمين اللي في جنبي وللدكتور محمد بش وزير التنميه المحليه الشخص المحترم اللي المشروع الاسلامي الشخص المحترم اللي بينفق من ماله على كل بيت في المنوفيه والراجل اللي في خلال شهرين نظف المنوفيه ما كانش عنده ازمه سولار ما كانش عنده ازمه انترنت هو الراجل المحترم ده حدد لي ميعاد مع هشام رمز ورحت كلمت الدكتور هشام رمز ووعدني ان الملف هيطلع من الشنطانيه عشان خلال ساعات نبدا نشوف موضوع رجوه نبدا نشوف موضوع 38 مليار جنيه وتتحرك دعوه الفساد يا شيخ خالد
انا عارف ان رئيس التحرير بتاع البرنامج ده هيسجنني في الاخر
لا ده على مسؤوليتي على مسؤوليتي الشخصيه
بشكرك انا بهزر
معاك شكرا جزيلا احنا بنحلم بوطن محترم وطن الغلابه يعيشوا فيه
احنا بس الفكره كلها عايزين نوصل رساله قبل ما اقفل احنا ما بنعملش كده احنا ما فيش خصومه شخصيه مع حد
لا طبعا
عايزين نقول للشعب ان احنا كنا بنتنهي بنه بما يعلمه الا الملك
ولا زلنا
ولا زلنا فالشعب متصور انه الاسلاميين هم اللي وكسوه وبيصدق الاعلام المارينزي طبعا انت حضرتك رحت اعلام ثاني طب تعرض
لا خالص انا عايز اقول كلمه
قول
هتسمح لي عشان المضلل ابراهيم عيسى وانا بتكلم على مسؤوليتي الشخصيه ما حضرتك ما سالتنيش
الاربع سنين خلاص اخر ثانيه
ثانيه واحده الاربع سنين حضرتك ما سالتنيش انا اشتغلت ايه انا كنت محرر صحفي في جريده الدستور مع ابراهيم عيسى اللي بيتجرب ملف الناس الغلابه وبيتجرب الناس الغلابه بقول على الهوا سليمان سعيد اللي كان اهم محرر في جريده الدستور مع ابراهيم عيسى وابراهيم منصور على الهوا لما وديت بنت شغاله عند بنت خدامه من عندنا من قويسنا شغاله عند بنت لواء كبير في مصر الجديده فتعذبت ورموها من الدور الثاني فحصل لها قصور كتير جدا وحلقوا لها وبهدلوها
ده امتى
ده كان في حوالي سنة 2008-2009. المهم رحت للأستاذ إبراهيم عيسى وإبراهيم منصور انشر الكلام ده. قال لي ما أقدرش أنشر. مرات إبراهيم منصور وعلى مسؤوليتي الشخصية الأستاذة دعاء سلطان اللي شغالة معانا سرحان في قناة روتانا. قال لي إبراهيم منصور أنا ما أقدرش أنشر الموضوع ده. قلت له ليه؟ ده تحيات نيابة عامة والبنت غلبانة وبهدلت بنتي. لو قال ما أقدرش أنشر الكلام ده. عارف ليه يا شيخ خالد؟ لأن جوزها الأستاذ أيمن هو اللي بيصرف على الإعلانات بتاعة الجرايد والكلام ده. في أكتر من كده تجارة. في أكتر من كده تجارة وعلى مسؤوليتي.
لا أنا مش عارف
أكتر من كده تجارة. أستاذ إبراهيم عيسى يلي بيتاجر بالناس الغلابة.
أنا عندي بس استفتاء، هل تتوقع إقالة وزير الداخلية من أجل تهدئة غضب بعض ضباط الداخلية؟ الاستفتاء سواء في الصفحة أو في الاس ام اس. نعم 1%، لا 98%، لا أدري 1%. عندي تصريحات كتير وعندي بصور الراجل ده نكد عليا الحقيقة، الله يسامحك. الحقيقة الواحد عايش في مصر بتمنى من ربنا، بتمنى عشان كلنا هنقابل ربنا. عندنا أخطاء، عندنا أخطاء. المحدث اللي بيتكلم حضرتك عنده أخطاء، بس نتمنى من ربنا نخاف على بلدنا ونعرف مين اللي بيسرقها ومين اللي خايف عليها. ما نجريش ورا التزييف الإعلامي بتاع وائل الإبراشي وإبراهيم عيسى والأسيا منى الشاذلي اللي بتقعد طول الليل. يعني ما تخليش أتكلم، والله العظيم الناس دي أقسم لكم بالله هيخربوا مصر وبيزيفوا عيوكوا. انا ما بقولكوش ان التيار الاسلامي ده عليه الصلاه والسلام عنده اخطاء وعنده مشاكله زي اي بشر موجوده في مصر، لكن علي بس عايزين نحافظ على نظافه الايدين على قد ما ربنا يقدرنا عشان خاطر بلدنا وولادنا اللي جايين. بكره ان شاء الله نلقاكم على خير في ملف تاني. حد بعت لي بيقول لي انت مش بترد علينا، احنا في ازمه محتاجين صوتنا يوصل لحد. يا اخي ابوس ايدك، البيت ما فيهوش ولا مليم فلسنا اغثنا. ابعت لي تليفونك، والله ما انا حريصك ازاي وانا ما اعرفش اوصل لك، يعني انا ما اعرفش اوصل لك. واخيرا في محفظ قران امني امانه لله، بنته مريضه مش عارف يعالجها لانه بيقبض من الدوله 120 جنيه ايام الدراسه ومش عارف 70 ولا 60 جنيه في ايام غير الدراسه. لو حد يقدر يساعدها ويجيب لها حاجه او يشوفها عايزه تتعالج، هو تقريبا قال لي عمليه يعني او لهم في الاعداد عمليه، يا ريت يتصل بينا عشان نوصله بيه يعملوا لها العمليه، وان شاء الله ما تكونش مكلفه. واهل الخير عندنا في مصر كتير. ربنا يحفظ مصر من شر كل ذي شر ومن شر انفسنا ومن شر كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.